القرآن حياتي يهديني لصراطي
ومنهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله في ميزان القرآن والسنة نجد الخير ونجد الهدى ونجد الصراط المستقيم اللي ينفعنا في الدنيا والآخرة. ضيوفنا في هذا اللقاء ضيوف مميزين ومن الأكابر، ربنا يخليهم لينا. أستاذنا أستاذ الدكتور جمال عبد الهادي، مرحبا بك.
مرحبا بك دكتور.
أستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا، مرحبا بحضرتك. ودايما شباب ودايما ثوري.
جزاك الله خير،
ربنا يطول عمرك. الله يكرمك. استاذنا الاستاذ الدكتور صلاح عبد الكريم، مرحبا بك.
مرحبا بك
استاذ الدكتور صلاح عبد الكريم، المرشح لمنصب نقيب المهندسين ونائب رئيس جمعيه مصر للثقافه والحوار، مرحبا بحضرتك.
مرحبا بك.
بنبدا كالعاده يا دكتور جمال بنصيحه ايمانيه كده نخاطب القلوب بدايه قبل ما نخاطب العقول والقلوب معا. احنا كنا بنركز على الصلاة. ليه؟ لانه لاحظت ان احنا كلنا بنصلي ومعظم صلاتنا سرحان وتوهان، والصلاة اصبحت يعني فعل غير متعدي. احنا عندنا في النحو فيه المتعدي وغير المتعدي. متهيألي ازاي نعود بالصلاة لان هي فعلا تبقى مصباح الحياة، تبقى بطارية الحياة. أصلي عشان الثلاث أربع ساعات اللي بعد الصلاة أبقى مسلم صح، وأصلي الصلاة اللي بعدها عشان أجدد الصحوة الإيمانية في قلبي وأعيد النشاط الإيماني في روحي وأبقى مسلم بقى في كل حاجة. ما أنا مش أنا كنت بصلي كنت مسلم، عمال أقول الله أكبر والحمد لله رب العالمين وإياك نستعين وبقرأ قرآن وسبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم وبسلم على النبي وبتحياته لله وبسلم على المسلمين وسلم وبعدين أخرج أتخانق معاهم. يعني إزاي أنا بسلم عليهم في تشهد أو في ربما في مواطن أخرى في القراءة بتكلم عن الأخوة. المهم إزاي الصلاة تبقى حية وتحيي الحياة من حولها.
الحمد لله الذي علمنا وأقم الصلاة لذكري إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا أن عن صفات أهل الإيمان والذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلاتهم يحافظون. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا دائما في لما يعني أهمية الحرص على صلاة الجماعة والحرص على الصلوات في أوقاتها، وأيضا حضنا صلى الله عليه وسلم على الاهتمام مش بس بالفرائض بالسنن، ما صلى 12 ركعة في اليوم والليلة يعني بنى الله له بيتا في الجنة. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أنه كم من الناس لم ينالهم من الصلاة يعني الحركة، لكن عشان كده قال لأحد اللسان الذي كان غير موفق في صلاته قال عليه وسلم يعني صلي فلم تصلي عدة مرات، لأن من صلى يعني من توضأ أحسن الوضوء ودخل في الصلاة وتم ركوعها وسجودها وخرج بيضاء ناصعة تقول له حفظك الله كما حفظتني. وإذا ما يعني لم يتم يسبغ وضوءها ويتم ركوعها وسجودها يقول خرجت سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني، أو يعني ما رد في الأثر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحقيقة طبعا ده مرجعه إلى إيه؟ عدم الخوف من الجليل سبحانه وتعالى. لو أدرك الإنسان أهمية المحاسبة للنفس وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ولو علم الإنسان حينما ينزل أول منازل الأخيرة هيسأل عن الصلاة، ولو عد فتنة القبر بسهولة ما بعدها سهل، لكن يعني هيسأل الإنسان من ربك من نبيك ما دينك ماذا عملت في كتاب الله. فدي مسألة يعني راح تصور بيت الوحشة وبيت الدود حينما يرجع الأهل والأولاد ولا يبقى مع الإنسان إلا عمله. فهنا يعني ننصح السادة المشاهدين وننصح أنفسنا بحرص على الفرائض في المسجد في صلاة الجماعة، حرص على قيام الليل، حرص على الاستغفار والتوبة. أيضا لابد أن الإنسان يكون عنده رسالة في العقائد يحرص عليها باستمرار، كل يوم يتزود في لأن احنا تعلمنا ان جهاد النفس اربع مراتب، ان يجاهد الانسان نفسه على معرفة ربه ونبيه ودينه وكتاب الله يقرأه مجودا مرتلا، ثم يأتي المرتبة الثانية ان يجاهد نفسه على العمل بما علم، المرتبة الثالثة ان يجاهد نفسه على تعليم غيره. وده مدلول قوله تعالى والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رسالة في العقائد، رسالة في السيرة، رسالة في تاريخ الامة. يعني المسألة تحتاج إلى دائما وخاصة العقائد أن يحيا مع القرآن ويكون له ورد يومي. أعتقد أن يعني رمضان يعني نموذج جيد للبرنامج الذي يجب أن يتوخاه الإنسان عشان تخرج الصلاة بيضاء ناصعة تقول للإنسان حفظك الله كما حفظتني.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور جمال عبد الهادي. دكتور صلاح وحضرتك يعني العقل الهندسية، ازاي نستفيد من الصلاة بهذا المفهوم؟ يعني انتوا في الحركة بيبقى فيه محاور للحركة، وفي كل الاشياء الاخرى المادية بيبقى دايما فيه لها صلب او عمود رئيس وبعدين اعمدة معاونة وهكذا. الصلاة ربنا اراد لنا ان هي تكون يعني العماد في علاقة الانسان بربه، ومعمولة في متوالية زمنية منتظمة، ومش بس عندنا الصلاة الصلوات الخمسة السنن والنوافل، وبعدين عندنا للنوازل صلوات وللحاجة صلاة وللعيد يعني أيضا لها يعني كأنه زي الشمس والكواكب كده نجم وكواكب، في مع الصلوات المفروضة في مجموعة أخرى من الصلوات بتسعى في المسلم في الاستسقاء والاستخارة والحاجة وغيرها. اذا الصلاة يعني المفروض تبقى يعني بلهس اليها لما الزنق، وبعدين ايضا اخد منها وانطلق لبقية جوانب الحياة. ازاي نفعل هذا الامر والناس مش مصدقة، ناس بتصلي بس مش باين عليها كأنها مش مصدقة يعني انه ده منهج حياة متكامل مركزه الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة ما كان لي أن أتحدث في هذا الموضوع بعد أستاذنا الدكتور الشيخ جمال عبد الهادي، إنما يعني من باب الهندسة أدخل وخباك ما لوش علاقة بالموضوع، إنما الحقيقة هو الإنسان سمي إنسانا في بعض الناس بتقول من النسيان لأن ينسى وينسى، فهو ينسى في بعض الأحيان مشاغل الحياة تأخذه فكأنه نسأل الله العافية ينسى ربه. فربنا سبحانه وتعالى حاطط لنا يعني علامات على الطريق كده تذكرنا بربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا ساعات بيتمثل لي لو أنا واقف قدام المدير بتاعي وهو استدعاني لأمر ما بعرفش أسرح وانا في حضرته، لان انا عارف ان هو المدير ده بايده كده يديني مكافأة او يخصم مني او يرفضني، لان لو يعني ارتكبت ف فلأني موقن من أن يعني مصلحتي في يد هذا المدير فبوقف معاه ما بسرحش. إنما الإنسان لأنه بينسى فممكن يقف أمام بين يدي ربه، وإحنا دايما يعني أمام الله سبحانه وتعالى 24 ساعة في اليوم وإحنا مش واخدين بالنا. لو إحنا أدركنا واستحضرنا حقيقة إن كل الإنسان كله بما فيه وما يملك والخير اللي ممكن يأتيه والشر اللي ممكن يبتلى به في يد الله سبحانه وتعالى، مش حس بل على العكس. يعني انت عايز ايه؟ عايز خير الدنيا، قف وادعو ربك. واحنا عارفين ان الدعاء مخ العبادة، وربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يعني زي ما ورد في الحديث القدسي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم جاءوا في صعيد واحد فسأل كل واحد منهم مسألته فأعطيته مسألته ما نقص ذلك الملك إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فهو الإنسان لو هو استحضر حقيقة إن هو بين إن ربنا سبحانه وتعالى بيده النفع والضر في هذه الدنيا، وبيده النفع يجازينا خير، إن ضر برضو يجازينا خير، فالواحد يبقى في حقيقة الأمر في معية الله 24 ساعة دايما يذكره. ودي يعني بتبقى يعني احنا بنقرأ على أساتذتنا المحسنين ان ما القلب يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى على طول فكأنه في صلاة دائمة، لا يأكل إلا بسم الله، لا ينام إلا بسم الله، لا يمشي إلا بسم الله، لا يروح أو يغدو إلا بسم الله. وتأتي الصلاة، هي الصلاة يعني هي الحقيقة جمعت تقريبا كل العبادات، لأنك لا تتحدث كأنك صامت، لا تأكل ولا تشرب كأنك صايم، تتوجه ناحية الكعبة كأنك في حج، تسجد لله سبحانه وتعالى، وهو ده يعني قمة الخضوع لله سبحانه وتعالى ونستغفره. ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض. لو الإنسان استحضر الحقيقة دي مش هينسى أبدا ولا يسرح هو بيصلي، إنما احنا بنجاهد مرة كده ومرة كده. والباب الرحمة والتوبة والمغفرة مفتوح، والإنسان يخطئ يتذكر إما يتذكر برحمة من الله سبحانه وتعالى أو أثناء الحياة، أو يتذكر برحمة من الله سبحانه وتعالى ووقف بين يدي في أثناء الصلاة فيستغفر ربه فيغفر له. ومن هذا الباب الصلاة يعني تذكرة دائمة لنا بأن كل شيء فينا وبنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. لو استحضرنا هذا الأمر لن نسرح وإحنا نحن نصلي.
شكرا دكتور صلاح عبد الكريم، جزاك الله خيرا. إذن إخواننا المشاهدين بنؤكد على فكرة أن أقعد مرة كده وجرب هو إيه اللي أنا بقوله معناه إيه، ومرة مع أخرى إن شاء الله هتتغير أحوالك مع صلاتك، ثم ستتغير كل أحوالك في حياتك كلها. دكتور جمال، عندنا الموضوع الرئيسي اللي عاوزين نتكلم فيه قبل ما ناخد الموضوعات اللي في الساحة، موضوع الضغوط الخارجية والتدخلات الخارجية على مصر الآن. هل هناك بالفعل ضغوط ولا لا؟ والضغوط دي نحترمها بأي قدر ونراعيها؟ وأيضا نعذر بقى المجلس العسكري ونعذر الدكتور عصام شرف ولا ما نعذروش بخصوص البعض؟ طبعا احنا ما طلعش علينا مسؤول قال يا جماعة احنا علينا ضغوط خارجية وكان رايحنا، وغالبا مش هيطلع لانه ما بتتقالش، انما الشواهد بتقول ان هناك اكيد ضغوط خارجية. هل هي مؤثرة الان؟ وكيف نرد عليها؟ وكيف نتعامل معها؟ وهل نعذر المسؤولين على ان هناك ضغوط خارجية، ام نتغافل عن هذا الامر واحنا عاوزين الصح والكامل والتام وليس أقل من ذلك.
الحمد لله. والحقيقة مش بس ضغوط على مصر، ده هناك مخطط لتمزيق مصر، مخطط صهيو غربي منذ زمن طويل لتقسيم مصر وتخريب مصر من الداخل وحرمان مصر من القيام بدورها الإقليمي وسيادة التوتر والاضطراب داخل مصر اللي بيسوتهم. إما من ناحية الضغوط لا شك في هذا، يعني إذن لما نقول إن احنا في ضغوط لأن الثورة فاجأت الدول الأوروبية، دول الاستعمار والكيان الصهيوني، لأنهم كانوا يتصوروا أن مصر خلاص أصبحت في حالة في قبضة، فعلا مصر فعلا يعني كان أصبحت دلوقتي أنا أقدر أقول مصر في سوق النخاسة، يعني مصر أسيرة في قبضة الاستعمار الصهيوني الخلفي، يعني عشان يبقى بيقين، لأن الأنظمة السابقة ربطتنا مع قوى الاستعمار والصهيونية، يعني في بيننا ومصر الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقات أمنية، اتفاقات عسكرية، اتفاقات اقتصادية، اتفاقات في مجال التعليم انه يعمل تطوير وافساد المنظومة التعليمية علشان في مقابل قروض، اسقلونا بقيود لا اولها من اخر، اصبحنا يعني الان اسرى هذه القروض الربوية اللي كل يوم تزداد تحدثها يوما ما يوم. اضف الى ذلك انه هدف الغرب حماية للمشروع الصهيوني تمزيق مصر. وطبعا الآن يعني لازم ندرك في قضية مهمة، أن مصر منذ عهد أنور السادات ارتكبت خطأ جسيما حينما اعترفت للكيان الصهيوني في كامب ديفيد أنه صاحب فلسطين، ودي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى وتحريرها فريضة، لا يعذر من ذلك أحد، لا ملك ولا رئيس ولا قائد ولا جندي ولا ضابط، الكل مسؤول إلى قيام الساعة عن تحرير فلسطين من قبضة الاحتلال الصهيوني الغربي. دي القضية التي لازم يعني إذا في ضغوط، الثورة المصرية وثورة العالم العربي قلبت الموازين عند الدول الغرب رأسا على عقب، ويمكرون ويمكر الله والله غير الماكرين. الغرب لما نبدأ في كتاب اسمه الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، كتب كتاب الحركة الحركة الصليبية صفحة من صفحات الجهاد العربي في القرون الوسطى، تكلم قال ان الغرب ينظر الى مصر على انها رأس الافعى، وانه اذا امكن السيطرة على مصر امكن السيطرة على العالم الاسلامي، وقد تم فعلا وضعه مصر اضعفه. بل انا اذكر مخطط اسمه مارينو سانوتو كان ضمن 100 مخطط لتمزيق املاك الدولة العثمانية العالمية. هذا المخطط نصا يتكون من 3 نشر الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، قال نضعف مصر اقتصاديا، فاذا ضعفت مصر اقتصاديا ضعفت عسكريا، واذا ضعفت مصر عسكريا امكن السيطرة على بيت المقدس وعلى العالم الاسلامي. الآن هو سيطر على بيت المقدس وهيمن على العالم العربي والإسلامي، ونحن لا نملك ذرنا ان احنا أمة تملك قرارها وحريتها، لا هذا غير حقيقي، نحن في قبضة الاحتلال الأجنبي كبلونا بكل جو، والكيان الصهيوني تركنا له سيناء مفتوح البوابة الشرقية، وبدل ما نحشد القوات بتاعتنا على الحدود الشرقية في أرض سيناء لأن دي أرضنا، محرم الجيش المصري قاعد على 50 كيلو شرق قناة السويس، ومفيش قواعد عسكرية داخل سيناء للقوات المسلحة، ومفيش قواعد طيران ولا قواعد صواريخ على أرض سيناء. الكيان الصهيوني بيننا وبينه أصبحت سيناء منطقة منزوعة السلاح. فإذا نحن نقول الآن في ضغوط، الثورة المصرية عملت لخبطة، ومع أن هذا الشيء الذي أذكره هنا أن كان يقول الدكتور اسمه عبد الله حامد عبد الله ربيع رئيس قسم العلوم السياسيه جامعه القاهره رحمه الله عليه، وفوزي محمد طايل استاذ الاستراتيجيه الشامله في اكاديميه ناصر العسكريه، وجمال حمدان قالوا يا جماعه خلي بالكم خلي بالكم ان احنا حيال المشروع خطير
ويستهدف مصر وتقزيم دور مصر، ويستهدف تمكين المشروع الصهيوني من أن يهيمن على المنطقة العربية، لزي ما يقولوا إقامة كيان صهيوني يتحكم في المنطقة كلها ويحكم العالم من فوق جبل الهيكل ويفرض عقائد اليهود على أمة الإسلام. إذن الضغط موجود، مش حاجة حقيقية. نرجع لتاريخ مصر وما يجري الآن مصر. يعني عشان أقول لحضراتكم، إحنا ربنا أكرمنا بأن إحنا تم تحييد رئيس رأس النظام لأنه موجود، وجسم الأفعى لازال بكامل قوته وفاعلياته، بل هو يوجه ويسيطر. فعشان بس ما نقوليش ضغط، ضغط موجود، لكن السؤال بقى أنت ولي الأمر. ولي الأمر يدور حيث تدور مصلحة الأمة. في حاجة اسمها في ضغوط عليك، أنت تملكه أنك تحرك الشعب كله. الغرب يخشى الشعب، وما حدث في ليبيا وشافوا أن الشعب بيبذل وعنده استعداد أن يبذل، وشافوا في سوريا أخواننا بيبذلوا، وفي اليمن الشعب، الشعوب المنطقة العربية والإسلامية استيقظت. لن خرج الشعب، الشعب بدأ عنده صبر شديد، الآن لا يسمح بالهيمنة الأجنبية. ولذلك أنا بقول للحكومة بتاعتنا ما فيش عذر انك في ضغط، لا مرفوض، احنا وراك. بس قول للناس، انت قلت المرة اللي فاتت سمعت من تصريحات الحكومة بعد ازمة المريناب والازمة بتاعت المسبير والنسبة بتاعت السفارة التي يسقط فيها الكيان الصهيوني غير الشرعي، بعد كل اللي سمعنا اللي يقول ده فيه تدخل اجنبي واموال اجنبية، لغاية النهاردة ما سمعناش، ما شفناش مين هو الاجنبي. لو عرفنا احنا ندوسه برجلينا ونقول للغرب لن تأمنوا في بلادنا حتى تأمن امتنا، دي القضية التي مرسالها توصل للغرب، ان احنا لا نقبل ان مجرم يستمتع اقتصاديا وعسكريا بقواعد على ارضنا ونحن يشكل تخريب مصر من الداخل، يسود الاضطراب، مخطط التقسيم ماشي على قدم وساق، وما نستقرنش، ما تقولش، بقول ماشي على قدم وساق، ما حدش ينكر هذا، وهذا ما قالته مخاطر. إذا المفروض في ضغط، عشان كده نقول لابد أن تبع الأمة على قلب رجل واحد. فمين السبب النكد اللي احنا فيه ده؟ هذه الأنظمة الحاكمة من 58 فحتى النهاردة سياسة فاشلة اقتصاديا وعسكريا، 56 و67 اللي احنا وربطونا بالعالم الغربي باتفاقيات أمنية وعسكرية، حلف الأطلنطي واليورو متوسطية، واصبحت مصر كل ذرة، كل مصر وزاراتها مؤسساتها العاملين فيها ما ينفقون كل شيء عن مصر، تلك كله ملفات عبر الكمبيوتر بتاع الهيوية كلها في البنتاجون، كأن مصر تقف عارية، ولا نملك حريتنا ولا نملك امنا ولا امانا. فاذا يعني نقول مش حكاية ان في تدخل، لا في تدخل. ولذلك انا اطلب من يعني اخواننا الان اللي خدوا مسؤولية مصر، سواء المجلس العسكري وسواء حكومة شرف، ان المفروض انتم مسؤولون بين يدي الله عز وجل، اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد. ربنا سبحانه قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. عاوزين بسرعة ننتقل الى مجتمع المدني، المجتمع المدني حكومة مدنية، احنا نقول حكومة مدنية تنضبط بضوابط الشريعة والقانون، يعني نقول عاوزين بسرعة، لان مش معقولة مصر تقعد 10 أشهر بدون ان يكون لها رأس، يكون لها قيادة ويكون وزارة يعني وطنية. 10 أشهر لم نشهد انجازا واحدا. صحيح الحمد لله رأس النظام نلموه ولا محاصرينه وبدأت الأمة تدخل تحقق قدر من الحرية، لكن هذا الفلول ما يسمىش فلول، جسد النظام ممكن ينقلب على الثورة بين يوم وليلة. والذي يتحمل هذه المسؤولية هي المجلس العسكري والحكومة والشعب. لازم الشعب يكون يقظ، لازم نكون يقظ. وفي نفس الوقت كل يوم يطلع علينا أستاذ عاصف اللي يقول لنا مش عارف النصوص حاكمة والنصوص مش عارف ايه، ايه النصوص الحاكمة ده؟ ايه الدلع اللي تعملوها دي؟ من قال ان في مواد حاكمة فوق الدستور؟ الشعب هو صاحب الحق أن يضع الدستور. من الذي أهل انتظر الرجل اللي بيسمى السلمي ده انه علشان يوضع حاكمة؟ وحاكمة لمن؟ ان الحكم لله يا استاذ. انت بشر تخطب تصيب، وما اللي احنا بنعمل انتخابات ليه؟ عشان نعمل دستور. الشعب هو الذي على الدستور، ونرفض ونخصمه بالله، لن نقبل بمواد دستورية فوق الدستورية، لن نقبل ولن يقبل شعب مصر. عشان بس خلي بالكم يعني الكيل طفح، الشعب لا يقبل هذا العبث به على صيغة هذه الفترة. كنت أتصور ان رئيس نائب رئيس الوزراء ده اللي بيشغل ايه، ان المفروض يقدم لنا مشروع اقتصادي يقوم بندب شعب مصر عشان يعمروا سينا 77 الف كيلو متر مربع فيها المية، وعشان نعمرها وعشان تحمي حدودنا. كنا ما نتصور ان المشروع بتاع السودان نفعله اللي جاي يتفضل مليون فدان، كنا نتصور تعمير الواحات، كنا نستعمل المشروع بتاع الزوين فاروق الغان، ان كل يوم يطلعوا لنا بدعة جديدة، مرة حاكمة ومش غير حاكمة ومشروع الازهر. من الذي قال يا سادة؟ من الذي نصبكم علشان تعملوا لنا كل يوم تخلقوا لنا مشكلة؟ انا بقول حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم من اراد بمصر وشعبها خيرا فوفقه لكل خير، ومن اراد مصر وشعبها بسوء فاقسم زهرة واجعل تنميره في تدبيره.
شكرا، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك دكتور جمال. وكنا عاوزين المسؤولين يبقوا متحمسين زي حضرتك كده، ما كناش غلبنا لو قلبهم على مصر وعلى الحق. ان شاء الله ربنا يرزقنا بالاخيار يا دكتور جمال، ما تقلقش. انضم الينا الدكتور محمد عماد الدين، هنعمل له غرام التأخير. مرحبا دكتور.
الله يرحمك.
محمد عماد الدين مرشح حزب الحرية والعدالة لمجلس الشعب. انتوا انا دايرة بنها بقى ولا دايرة ايه يعني؟
شمال الاليوبية.
شمال الاليوبية
بتشمل بنها وطوخ وكفر شكر
يا الله ربنا يوفقك ان شاء الله.
اللهم امين.
طيب احنا يا دكتور محمد كان سؤالنا هل هناك ضغوط خارجية ام لا؟ الدكتور خلاها هل هناك مؤامرات
صحيح
خارجية، لانه حولها من مجرد ان هي ضغوط، لكن خلينا نبحث ما هي يعني الى اي مدى موجودة هذه الضغوط، وايه هي هذه الضغوط، وكيف نتعامل معها. تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني احب ان اؤكد على ما قاله شيخنا الثائر استاذنا الدكتور جمال عبد الهادي، واؤكد ان ما قاله صحيح تماما، وانا اتفق معه في هذه الرؤية. نعم هناك ضغوط خارجية أمريكية وأوروبية ترقب الثورات العربية بطرق مباشرة أو بطرق غير مباشرة. يعني هم كانوا بيتعاملوا مع الربيع العربي في ليبيا بطرق مباشرة، مباشرة يعني يتدخلون مباشرة، وأيضا في اليمن. لكن بالنسبة لمصر كانت الضغوط كانت إلى حد كبير غير مباشرة، لكن الآن أصبحت من وجهة نظري أصبحت مباشرة. وهناك ما يعني مراكز أبحاث في أوروبا وفي أمريكا بترقب الثورات العربية، وخاصة الآن ثورة مصر، وتعد أبحاث تقدمها لأصحاب القرار هناك تحت عنوان ما يسمى النهج الناعم. بمعنى يعني هذا النهج الناعم يمكن ان احنا نختصره في كلمتين: استبدال الاشخاص واستبقاء الافكار. يعني هم يعني يريدون يعني ان يعني تأخذ الشعوب فترة من الهدوء ظنا منهم انهم يغفلون، يعني بعد ذلك يعني يفعلوا ما يريدون من افكارهم. هم لا يريدون لهذه الثورات أن تحقق أهدافها وأن تصل إلى طريقها، لأنهم يريدون أن نظل تابعين لهم على الدوام كما كنا. لكن أنا أحب أن أؤكد أن الشعوب، إرادة الشعوب وعزيمة الشعوب قاهرة وغلابة، ولن تستطيع أي أجندة خارجية أو أي قوة على وجه الأرض أن تقف أمامها. والرئيس الأمريكي نفسه يعني حينما رأى الثورة العربية العارمة، الشعب المصري أكثر من 10 مليون يعني خرجوا في الشوارع يعبرون عن رفضهم لهذا النظام الفاسد المستبد وعلى رأسه هذا الرئيس الدكتاتور، فقالوا له عليك أن ترحل الآن، زناو قالوا هكذا. ليه؟ لأنه إرادة الشعوب قوية وقاهرة ولن تستطيع قوة أن تقف أمامها. بكل تأكيد طبعا يعني هذه الضغوط يعني تحتاج منا ان احنا يعني نعيد النظر في طريقة تفكيرنا. هذه المرحلة تحتاج الى همة عالية، تحتاج الى فكر جديد، تحتاج منا ان ننتقل سريعا. احنا بقالنا 10 شهور زي ما استاذنا الدكتور جمال بيقول يعني مرت علينا وما زال يعني جسم النظام موجود. بالضبط احنا دلوقتي زي سيارة، استطيع ان اقول لك يعني العجل بتاعها فكنا الصواميل بتاعته ولسه الصواميل موجودة، يا اما الصواميل تركب ويعود النظام كما كان، يا اما نستبدل هذه العجلات ونفك هذه الصواميل الموجودة، لان جسم النظام ما زال موجود في كل يعني مؤسسة من مؤسسات الدولة. فيعني نريد ان ننتقل سريعا، لان لو لم ننتقل سريعا من خلال انتخابات حرة ونزيهة لوضع مصر على بداية الاستقرار الحقيقي، انا ازعم انه يعني هيفتح باب من الفتن، وباب زي وثيقة الدكتور السلمي التي فاجأنا بها يعني بعد مرضه وقلنا خلاص الموضوع انتهى، هنجد بقى مواضيع جديدة هتفتح يعني علينا نحن في غنى عنها. علشان كده احنا يعني نتمنى ان ننتقل سريعا الى بناء مصر العصرية، مصر الدولة المدنية التي هي امل جموع المصريين، ونحن في حزب الحرية والعدالة نعتبر انفسنا في القلب من هؤلاء.
شكرا دكتور محمد عماد. ننتقل للدكتور صلاح. احنا بنقول انه خلاص في ضغوط، اتفقنا بناء على كلام الدكتور جمال ثم الدكتور عماد ان هناك ضغوط، لكن احنا عاوزين نقول لا لهذه الضغوط. مؤامرات،
ادارة ازمات، يعني هم يديرون ازمة على ارض مصر، هم رأي الاحداث اللي وقع دي
مؤامرة، هم
مستمرين هم يعني المؤامرات، يعني في فرق بين بيضغط وفي فرق بينفذ اجندة اجنبية للمخابرات الامريكية والمخابرات الصهيونية داخل مصر، وفي لهم قوات وخلايا نايمة ده من 54. هم كان فوض اجهزة المخابرات تفكك هذه الخلايا الميتة اللي منها الولد اللي سلموه بأبخس الاسماس ده.
بس يعني هيفكك ايه ولا ايه يا دكتور؟
ما دي مسؤولية، ما انت الحماس المسؤولية دكتور عاطف.
طيب نشوف كده الدكتور، يا دكتور صلاح هذه الضغوط اللي هي البعض بيحولها لمؤامرات، بس خلينا نقول ان هي ضغوط. الدكتور قال عماد انه في الطريقة الناعمة او القوة الناعمة للضغوط. انا عايز اهتم بامر انا وحضرتك والمشاهدين في جزء خاص بهذه الضغوط موجه للحكومة والمجلس العسكري والمسؤولين، ده احنا ما قلنا لهم خلاص الدكتور جمال قال والدكتور عماد قال، لكن الضغوط ايضا بتمارس على دماغنا احنا حضرتك وانا عن طريق مؤسسات إعلامية تابعة لهؤلاء الضغطين، وعن طريق أشخاص بيروجوا لهذه الضغوط وبيمهدوا الأرض لهذا الضغط، وعن طريق جمعيات وأهل ومؤسسات ومش عارف حقوق إنسان وإيه، ما هو ده كله نوع ضغوط. ده في الضغوط المباشرة اللي أشير إليها، لكن أنا بتكلم على الضغوط بقى الإيه اللي خاصة بيعمل غسيل مخ للكل وبيضغط على افكاري ودماغي وتقاليدي وعاداتي وقيمي وديني، وعاوز يفرمطهم من جديد، عاوز ينزل لي ويندوز امريكي ويندوز اسرائيلي ويندوز ليبرالي ويندوز علماني،
برنامج كمبيوتر يعني تقصد يبرمجني.
طيب قول لنا بقى ازاي ما نضغطش بقى لا للضغوط.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. والحقيقه طبعا استاذنا الشيخ السائرين يعني هو شيخ الاسلام، وهو الاسلام فعلا هو يعني اكبر ثوره على العبوديه. يعني اسلام ارسله الله سبحانه وتعالى لاخراج الناس من الظلمات الى النور، ومن عبوديه البشر الى عبوديه اله البشر سبحانه وتعالى. والاسلام الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى حفظ كتابه، فعندنا القران وعندنا صحيح السنه، عندنا يعني زي ما تقول ايه كتاب التعليمات بتاعت التشغيل. فاللي بيقرأ في القرآن يعني ايه بتتكون عنده حصافة فطرية ربانية يفهم بيها الغث من السمين والصحيح من الخطأ. لان الحقيقة من اكبر الضغوط الناعمة اللي الناس مش واخدة بالها منها كتير هي النظام التعليمي. النظام التعليمي لان هناك خبراء في علوم النفس وفي العلوم الاجتماع بيخططوا بدهاء شديد نظم التعليم اللي تطلع انسان يعني هما بيسموها ايه صناعة التوافق، صناعة الموافقة. لا تظن ان المناهج التعليم، طبعا الناس بتبقى واخده بالها من الاعلام، واخده بالها من الاعلام المقروء والمسموع والصحف والاخبارات، انما المشكله باديه من التعليم الحقيقه. وانا يعني طبعا احنا عندنا مشكله، احنا عايزين سنه العصر هو الانفتاح. يعني انت ما فيش حد هيستطيع انه يغلق على نفسه الباب، لان ربنا سبحانه وتعالى يعني الشخص الضعيف باظن ان الحجب سقطت بين بني ادم ليتعارفوا ولكي يظهر الله الاسلام على الدين كله. ولاظهار الاسلام على الدين كله لازم الحجب تسقط ويبقى في اضواء كاشفه مسلطه على الاسلام والمسلمين. خدت بحضرتك عشان الناس البشر كلهم ياخدوا بالهم من هذه الرسالة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. يحضرني رواية ظريفة جدا هخرج بعدها، هقولها في دقيقتين، هخرج بعدها لتوصية أوصي بها نفسي وإياكم. زمان في الستينات في الخمسينات كان في راجل أسود أمريكي ارتكب كل الموبقات، رجل عصابات اشتغل في القوالة وفي تجارة الخمور وفي السرقة بالإكراه، وكاد إنه يقع في القتل. وبعدين دخل السجن، ما دخل السجن سموه الشيطان. زملاته في السجن والسجانة سموه الشيطان من شدته على زملائه. راجل فظيع جدا. بدل ما أقول لكم اسمه اللي بالأمريكي هقول لكم اسمه ساعة ما توفاه الله شهيدا الحاج مالك الشباز، هو سمى نفسه كده لأنه كان أمريكي أسود. ربنا هداه في السجن لإسلام منحرف شوية بتاع اللي هو بدأ في الخمسينات في أمريكا بتاع واحد اسمه لايجا محمد كان متلخبط، بس كان في بعض الأساسيات اللي الإسلام بيدفع عنها: التعلم وطلب العلم والتمسك بالأخلاق والتمسك بقيم الأسرة. فالولد ده كان بلطجي بيعرفش حتى يقرأ ويكتب، يعني بيقرا كده حاجه بسيطه حروف. اخته كانت بتشتغل في الحكومه، ففي واحد مليونير كان عنده مكتبه مات وهب مكتبته لمصلحه السجون، فقالوا بدل ما يوزعوها على سجون حطوها كلها في سجن واحد. فدي اتوسطت ونقلت اخوها اللي كان اسمه ساعتها مالكولم اكس، اللي بقى يلاقي لغايه الان ناس اسلموا لانهم سمعوا شريط لمالكولم اكس. فالراجل لقى نفسه في البتاع وما اسلم، جه يرى الكتب، معرفش يرى الكتاب. اول كتاب ارى القاموس، ابتدى يقرا القاموس من اول حرف الالف، الكلمه ومعانيها، الكلمه ومعانيها، الكلمه، لغايه ما ابتدى يتعلم. وكان بيقرا ويدرس في السجن حوالي 20 ساعه يوميا لغايه ما خرج من السجن. خرج من السجن وتحول الى داعيه الاسلام المنحرف، لغايه ما هداه الله سبحانه وتعالى بعد ما حج، وراح وجد ان المشكله الاساسيه بتاعته هي التفرقه العنصريه، ان الاسلام ما عندناش فرق بين ابيض واسود الا بالتقوى، فيا ربنا هداه الى الاسلام الحقيقي. انما الراجل ده افنى بقيه عمره، وكان قليل لانه اظن قتل شهيدا بالمدافع الرشاشه في اثناء محاضره عامه سنه 56، عنده كان حاجه 40 سنه، كان بيناظر اساتذه الجامعه والعلماء في كل مناحي العلم والمعرفه. انا بقول الحكايه دي ليه؟ لان احنا اللي كان المعركه بيننا وبين قوى الاستكبار والاستعباد يعني ايه طويله شويه، واحنا يعني ايه ليس لنا من الامر شيء، يعني ربنا سبحانه لا يجري في ملكه الا ما يريد، فاحنا كل واحد ياخد باله من نفسه. انا عايز اضبط نفسي، اضبط نفسي اطلب العلم. في هذا العصر المنفتح لازم احسن عرض الحق الذي اكرمني الله به، واخد بالك؟ لان في زي ما قلنا في المحاضره في الحلقه بتاعه الاسبوع الماضي، الغرب حاجه مركبه، الغرب فيه مؤسسه نخبويه هي دي اللي عامله الاستعمار، وهي دي اللي عامله الاستغلال، وهي دي اللي عامله الخطط اللي بتضايقنا كلنا، واخد بالك؟ انما بقيه الغرب، الاسلام الان زي ما بيقولوا بالتعبير الانجليزي بيسري في دول الغرب زي ما السكينه بتمشي في الزبده. وبيقال من اكتر من 20 سنه اكتر الديانات انتشارا هو الاسلام في الغرب، في عقر دار الغرب. فانا بقول ايه؟ احنا عندنا يعني احنا بنقول الكلام ده عشان ايه؟ نرفع معنويتنا شويه، لان انا عايز اشتغل. لو انا في ايدي مهمه انشغل بها، لو احسنت ادائها وكلنا احسننا اداء المهمه الصغيره اللي في ايدنا هينصلح حال الامه، ومحدش هيعرف يضحك علينا ولا اياه. فهم عاملين ايه؟ خدت بحضرتك، هم عملوا نخب تعلمت بطريقه هي بتبغي الخير لامتها، بس تعليمها ملخبط، فبتظن ان الخير انها تمشي شمال. خدت بعضك؟ وانا قابلت ناس يعني اكاد اقول يعني هم الحقيقه مخلصين، ولكن يعني التعليم مخليهم بيفكروا بطريقه غريبه جدا. هذا امر. الامر الثاني، نجح في بذر بذور الفرقه، فرق تسود. احنا محتاجين ناخد بالنا من الحكايه دي. وطبعا زي ما فضيله الدكتور تفضل وقال، بيختاروا لمناصب كلها تقريبا شخصيات محدودة الإمكانيات ويحاصروها بالمحددات، فيبقى المسؤولين كلهم حاسين ان هو يعني ليس في الإمكان أبدع ما كان، لأن أنا بحاول ان أنا أحافظ على تماسك الأمة، وهو مش واخد باله ان هو إمكانياته كده، واخد بالك؟ واختير عشان كده الأشياء، المشاكل كتيرة جدا. ولكن اللي أنا بقوله ان هذا الغرب الذي نشكو جميعا منه وتشكو الإنسانية منه بينهار، عنده مشاكل اقتصادية، الاتحاد الأوروبي كل الخبراء الاقتصاديين بيتوقعوا ان في احتمال جدا كبير جدا انه ينهار قريبا، واليورو ده يختفي، ده واحد. الغرب كله والدولار كمان عنده نفس المشكلة، ممكن يختفي، ودي ممكن نتكلم فيها في حلقات جديدة أخرى مختلفة لأنها خارج نطاق هذه الحلقة. عنده مشكلة، لأن شوف حضرتك، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. الحداثة لأن هما يعني نسوا الله، فاللحمة اللي بتربط البشر بينه وبين بعضها الإخوة الإنسانية، خلينا نتعامل مع بعض ونعيش مع بعض ونحب مع بعض، ويتجوز ونخلف أولاد ونكون أسر بقت مش موجودة، فعندهم مشكلة انقراض إنساني. ولو أنتوا تاخدوا بالكم وتقرأوا بين السطور في الأخبار تجد أن كل اجتماعات حلف الأطلنطي اللي عامل فيها فتوة في العالم كله أن هم اتنوا على بعض مين يبعت عساكر، لأنهم عندهم مشكلة في هذا الأمر، عندهم انقراض سكان. فهذه كلها بشريات. نرجع تاني وخد بالك هذا التقارب وهذه السقوط الحجب والحواجز بين البشر كلها، زي ما قلنا في الأول الإنسانية بتتعارف، وده دور المسلمين. كل واحد فينا يعمل ايه؟ لو في ايده مهمة يحسن أداءه ويطلب العلم. أول آية أنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، فنتواصى جميعا، لأن احنا لو أحسن كل منا ما يقوم به وطلب العلم دائما هنصبح أمة مش عصية على الاستبداد فقط، ولكن حملة مناسبين لهذا الخير وهذه الدعوة الخيرة التي حملنا الله أمانة إيصالها للناس كلها.
وشكرا. شكرا دكتور صلاح، جزاك الله خيرا. حضرتك طفت بينا في موضوعات مختلفة بس نسيت موضوع الضغوط، لكن كويس.
بص حضرتك الضغوط دي طبيعة طبعا جميل. هم الناس بتسعى لمصالحها، التجار مع بعض لو في تجار في السوق بيتنافسوا، من حقي لو انا احسنت هذا الامر الضغوط دي هتصبح لا شيء.
طيب عموما لكنها في التجار المفروض ان الضغوط بينهم ضغوط شريفة، لكن في السياسة
والله بالعكس الضغوط. انا الحقيقة ما اظنش.
بنرحب الاستاذ خالد الزعفراني. مرحبا استاذ خالد، الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك.
شكرا لحضورك متأخرا. استاذ خالد الزعفراني وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والعدالة والتنمية، مرحبا بحضرتك. كنا بنتكلم على الضغوط الموجودة على الساحة الآن على الوضع الداخلي، البعض يعتبر انها مؤامرات وليست مجرد ضغوط. تبقى قضية ان احنا نتعامل مع هذه الضغوط، والضغوط قد تكون ضغوط تهديدات عسكرية غير معلومة لينا، قد تكون اتصالات دبلوماسية بتحمل شكل التهديد، قد تكون ضغوط مالية بمنع امدادات او اعطاء دعوم مشروطة، قد تكون ضغوط إعلامية جاية من الخارج أو مبسوسة من الداخل، قد تكون جمعيات أهلية زي حقوق الإنسان وغيرها شغالة لتحقيق هذه الأهداف، قد يكون نخبويين عمالين يروجوا لأفكار تربوا عليها في الخارج أو دعموا عليها ومولوا عشان يدعموها وهم في الخارج، ربما يكون في أسلحة بتسرب، مخدرات بتسرب، إشاعات بتدبر، ربما يكون في تجسس عشان معرفة استغلال الفوضى الموجودة لمعرفة مزيد من المعلومات والتغلغل في داخل مصر، وربما يعني غير ذلك. حضرتك كيف نتعامل مع هذه الضغوط وننبه المشاهد خد بالك دي ضغوط اتعامل معها هكذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله. العالم الغربي او المنظومة الغربية لها زي اخواننا الاساتذة ما قالوا لها صراعات تحاول تسيطر على العالم وقوى الاستبداد وقوى التكبر العظمى، لكن هي لها تعامل مختلف مع الدول العربية والاسلامية عن بقية انحاء العالم. تعاملها مع دول امريكا اللاتينية، تعاملها مع دول اوروبا الشرقية، تعاملها مع الصين، تعاملها مع روسيا يختلف تماما عن دول العالم العربي والاسلامي. دول العالم العربي والاسلامي دي لها منظومة مختلفة تماما وجذريا على المنظومات اللي بتخط دول استكبار ضد الدول الاخرى من امريكا اللاتينية للصين. الصين مثلا فيها نمو اقتصادي وفيها تنافس اقتصادي بينها وبين امريكا وبين دول اوروبا، لكن اللي راحوا الصين قريبا قالوا ان دول اوروبا وامريكا استطاعت ان تغزو الصين اخلاقيا، والصين مع نموها الكبير والعظيم في الاقتصاد ان بعض الاخلاقيات اللي كانت موجودة عند الصين بدأت تدريجيا تتحلل، وبدأ العالم الغربي يغزوها بثقافته وبمنظومته الاخلاقية. المنظومة الاخلاقية الاسلامية عصية على العالم الغربي، وهم زي ما بيقولوا في صراع حضارات، هم ده يعني اللي قايم بيننا كعالم عربي واسلامي واوروبا وامريكا وروسيا، ده صراع حضارات وصراع ثقافات وصراع فلسفات وصراع اخلاق. فالدول زي الدكتور صلاح ما قال الدولة الرومانية والدول الامبراطوريات القديمة، اما الاخلاق انحضرت انتهت هذه الامبراطوريات، هم يدركوا تماما ان هم في طريق الانحدار لضياع الاخلاق والقيم. احنا يعني ان شاء الله بتمسكنا باخلاقنا وقيمنا وديننا في طريق التقدم والانطلاق والقوة. فهو مش ممكن يعني ده احنا العدو والمنافس هيسيبك ازاي؟ ده احنا جايبين لنا من دول الدنيا كلها اسرائيل فرحنا. ده اسرائيل جزيرة تحمل الثقافة الغربية، هي بس مش دولة يهودية اسرائيلية، ده دويلة تحمل الثقافة الغربية والاخلاق والقيم والحضارة الغربية، بيزرعها في قلب العالم العربي والاسلامي لتقاوم هذه الحضارة العظيمة، هذه الاخلاق، هذه المنظومة. الدين الاسلامي هو الدين الخاتم، هو الدين المتمم لكل الاديان السماوية، هو اللي صنع في هذه البقعة من الارض يعني اقوام ما زالوا يتمسكون بكثير من قيم واخلاق الاسلام وتنظم حياته برغم الحرب والضغوط وانهيار الدولة العثمانية والاحتلال. فاحنا كشيء مبدئي لابد نعرف ان احنا في صراع في حضارات. احنا بنقول تكامل حضارات، احنا بنحمل خير الناس كلها، كنتم خير امة اخرية للناس، احنا بنحمل خير للدنيا كلها مؤمن وغير مؤمن. لكن هم بيعرفوا ان هم اذا قامت هذه الامة وكتب لها حرياتها وتمسكها باخلاقها وقيمها سترتفع علامها ودولتها واقتصادها وقوتها. لكن فاحنا نتوقع ان في صراع، والصراع مش صراع يا هازم يا مهزوم، هم ليك ضعف يهجم عليك، ليك قوة ينسحب، يعني هي كر وفر. فاحنا الان في كر وفر، وهم بيجيدوا، هم جبناء ومش رجال شجعان، هو اذا لك ضعيف ينطلق، لك قويت وتمكنت. وزي الدكتور صلاح قال بالظبط، احنا بقينا مجتمع مفتوح، كل واحد بيعرض ضعفه. احنا وظيفتنا بقى نعرض الاسلام ونقدم الاسلام بصورته الحقيقيه، وصوره التقدم، وصوره الحضاره، وصوره انها هو الخير للبشريه. وبذلك احنا نستطيع ان ننتصر، وان احنا نكتب للشعوب الامريكا اللاتينيه وشعوب اوروبا الشرقيه انها تنعم بالاسلام واخلاق الاسلام، وده خير نقدمه للبشريه مش بس لامتنا العربيه.
شكرا استاذ خالد، معنا اتصال ونرجع لحضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
الله يرحم حضرتك يا دكتور، كل عام حضرتك طيب.
وانت طيب، اتفضل.
ورحب بالضيوف الكرام. انا اسمي خالد من القاهره، واسمح لي اتفق مع فضيله الدكتور جمال، ربنا يبارك في عمره ويحفظه، ان فعلا في ضغوط. ولكن اسمح لي ان انا اذكر الضيوف الكرام واذكر الاخوه المشاهدين بموقف حصل بعد الثوره، عندما تولى الدكتور العربي اللي هو كان وزير الخارجيه والان هو امين عام جامعه الدول العربيه. هو للاسف هو تولى لفتره قصيره، ولكن احنا شاهدنا كلنا ان حصل تطور كبير جدا في السياسه الخارجيه لمصر. وانا اذكر ان حصل ساعتها موقف من حاكم الكيان الصهيوني، لما كان في بوارج او كان في بواخر هتمر من قناه السويس جاي من ايران ومتجه ناحيه سوريا اظن. ساعتها حاكم الكيان الصهيوني قاعد يهدد ويهوهو ويهلل وهعمل وهسوي، وكان موقف مصري مشرف جدا ان تجاهلوا الضغوط دي، وان اصروا ان الممر ده ممر مصري، ونحن ايه يعني مصر هي صاحبة السيادة عليه، وهي التي تقرر من الذي يمر ومن الذي لا يمر، وليس لأحد اي شأن في هذا. انا بصرف النظر عن نوعية البواخر وهي لها اي يعني بتتجه جاية منين ورايحة فين، انا بتكلم عن موقف نفسه ان مصر ساعتها ما استجابتش للضغوط. طب حصل ايه بعد كده؟ ما حصلش حاجة. كلمة مصر مشيت وموقف كان مشرف، والشعب كله زي ما بقول دكتور جمال كان واقف ورا القيادة، واقف ورا القرار السياسي المصري. فانا اظن ان احيانا بتبقى الضغوط دي ضغوط وهمية، يعني احيانا بيبقى الكيان الاستعماري عايز يهول الموضوع ويخوف الناس ويخوف الشعوب، مع ان الموضوع اصلا فاضي من جوه. هو في ضغوط بس واجب علينا ان احنا كمان كشعب اذا بنتفضل الدكتور جمال ان احنا نقف ورا القيادة السياسية عندما تقف الموقف المشرف لمصر وللاسلام.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
اهلا اهلا السلام عليكم وبيك الكرام.
مرحبا بيك اتفضل.
من ناحية المؤامرات والضغوط والاقتراعات من مبدأ اليهود اللي هو الذي يقف امام تقدم الشعب اليهودي يجب ان يوقع حوار مالية او جنسية ثم يهدد بكشفه. وفي فضيحة توتر جيت اتعمت مع نيكسون ولما بوش الكبير حب يقف ضد اسرائيل عشان موقف العرب في ضرب العراق عايز يديهم بعض الجوائز شالوه جابوا كلينتون ولما كلينتون برضو حب يتعدل شوية عملوه قضية بونيكا. وعندنا الملك فيصل في قوليه المشهورة الله يرحمه لما قال ان انا فات بيد سن واريد ان اعتكف في بيت المقدس بعت وقتلوه. اذا هم لهم اساليبهم ولكن زمان كانت المؤامرة بتبقى خبيثة. دلوقتي لا ده بيحطوا لهم لمؤاخذة الحذاء على الترابيزة عشان ينفذوا الاجندة بتاعتهم. وبدأوا في مرحلة اخطر اللي هم بيربوا الحكام وهم لسه في كليات وهم لسه طلبة. وبدأوا اخطر ان هم بعتوا مراكز حقوق الانسان ومراكز ابن خلدون ومراكز المخابرات الموجودة بيتبنوا الطلبة وهم لسه في اتحاد الطلبة وبيعرفوهم وبيبعتوا لهم دورات برة يقدروا يهدوهم الاعداد التام وبيتعملوهم الملف التاعل. وليه برضو مثلا في الرئيس السابق حسن مبارك اول ما طلع هو القولة مشهورة الكفل ملوش جيوب استدركوه باولاده واستدركوه بالتوريث ووقعوه وغلطوه وعملوه الملفات اللي دي. فدي احنا كلنا بنؤمن والشعب واعي ونعرف هذا. لكن الدور على الحكام بتوعنا السند الوحيد للقاتل انه يبقى عارف شرع الله عارف ان شعبه هو اللي يحميه. اذا كان اخطأ يقول انا اخطأت وعايز يمكن المساعدة. لكن ما لان هم بيورثوه من ورطة الى اكبر الى اكبر ما يشهدون عليه. ولما بيلاقوا خلاص ما عادش اللي عنده اللي يديه لمصلحتهم بيشوفوا غيره. وصدق بالله لو كانش الصارة قامت في يوم في الثورة المصرية كانوا هم بيعدوا البديل للرئيس مش ابنه بديل مستتر الشعب يحترمه وهو عامل ليهم. ولكن الثورة قلبت موازينهم ولخبطتهم. ده بالنسبة للكلمة عطا اللي بتتكلم فيه. كان في حديث مع السياسة اللي هو قبل الحلقة ديت بيتكلم على الموضوع. انا كنت عايز اسأله وريت يكون سمعنا عن دولة فرسان موسى اللي لها سفارة في مصر. ولا توجد دولة في العالم اسمها فرسان موسى وهي الدولة دي او المجموعة دي هي راهية الماسونية وهم بلاك وولتر تبعهم. فانا عايز اعرف الدولة العالم بتاعها موجود في مصر وموجود لهم دولة اسمها فرسان موسى. فيا ريت يكون سيادة اللي هو سمع الكلام ده يقدر يعجب عليه. واحنا ندعو الحاكم اللي جاي جديد بقى بالنسبة للمؤامرات انه يحترم حاجتين اثنين. يخاف الله سبحانه وتعالى ولا تأخذه لومة لائم ويحترم شعبه ويصارح شعبه دي قوته هتحميه من المؤامرات اللي هم بيتكلموا عليها. انا عايز اطمن سيادة الدكتور السائر الاسم الكويس اللي طلع عليه من ناحية سينا. سينا اهم من الجيش ينتشر فيها هي تعمير سينا تعميرها بالزراعة تعميرها بالفلاحين. لان الحرب القادمة مش هتكون حرب مواجهة جيش لان في جنوب لبنان اثبتت المقاومة ان حرب العصابات للكيان السوفيوني هي اللي بتستنزفه وهي اللي بتدله. اما عشان نخش مضرعة قدام مضرعة ده شيء احنا يعني يكون بقى مرحلة عاط عليها الزمن. يجب تعمير سينا مش يطلع واحد يقول لك ممر التنمية عشان يلفت نظرنا على منطقة سينا. لا سينا هي اولى بالتنمية التنمية الزراعية وليست السياحة اللي بيعملها ثورس او الثاني او الثالث عشان لما يحصل حرب الواحد ياخد شنطته ويمشي. لا الانسان يربي بهيمة الانسان يزرع الانسان يقعد. فلو حصل اي هجوم من العدوان الصهيوني هتبقى حرب مدن وهو يخشى هذا. وانا اشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم.
جميل. شكرا جزيلا جزاك الله خيرا. موضوع فرسان مالطا ان شاء الله هنتناوله يعني عندنا في الترتيب بس محتاج وقت طويل. ونعود
في كلمة حقيقة احنا عايزين نحدد الموضوع دلوقتي. احنا دلوقتي في ازمة داخلية بنواجهها. احنا لازم ندرك ان احنا محتاجين مرحلة التطهير والتغيير وفي نفس الوقت بناء المجتمع المدني عشان نعبر بسرعة الى الحياة المدنية ويبقى في دستور حاكم وفي رئيس للبلد وفي وزارة وطنية. فدي مسألة الان احنا الحمد لله يعني المسألة دلوقتي بدأت الاعداد المرحلة الانتخابية بنحتاج دي المفروض المرحلة دي ان نطالب الحكومة ان في نوع التحقيق اولا
انا مش عارف مستغرب قبل ازاي قبل الانتخابات ما لان في القضاء القضاء فيه ناس فيه انحرافات كان لابد من تطهير القضاء لان ما اعرفش اللي بيجي ده هل من المجموعه يعني لجنه الاشراف على القضاء القديمه بتاعه 2010 فيها ناس تم ادانتهم وطلبوا وطلب تحويلهم الى لجان الصلاحيه عشان لازم تهيئه المناخ الان عشان تجري انتخابات حره نزيهه طالما اصدر قرار بحل الحزب الوطني والحزب والمنظمة والشعب والشورى والجمعيات اللي بيسموها المحليات وده صدر قرار بيهم يبقى لا يحل ان هو في احزاب الان مش مناطق ده يخالف حكم القانون يعني ده باطل فالمفروض يقول ده اولا عدم السماح لفنول النظام انها تترشح المفروض يعني نمرة اثنين لابد من القضاء يبقى يقول في مجلس قضاء اعلى يتبع القضاء ما يبقاش تابع الوزير العدل يعني تابع للسلطة التنفيذية ما ينفعش لابد ايضا من ناحية الامنية ناحية الامنية لابد من تهيئتها الان علشان لان مش معقولة النهاردة هيبقى فيه انتخابات مع الفوضى اللي بيسموها الفوضى الخلاقة دي ومن صناعة المخابرات الامريكية والمخابرات الصهيونية دي مفيهاش كلام دي لازم وبعدين ندي فرصة بقى للتكوين كتائب الدفاع الشعبي يبقى القيادة العسكرية عارفة ان قيادة الدفاع الشعبي يبقى فيه تنظيم وترتيب تدعم قوات الجيش وتدعم القوات يعني اذا القضية اللي عايزين نركز عليها الان كيف السبيل وانا طالب من القوات المسلحة ان تقول الراجل اسمه سلمي ده يسحب الكلام اللي بيعملوه ده شعب مصر مش لسه صغير مش اهبل شعب مصر شعب مصر ده صاحب عضارة عظيمة هو اللي علم العالم العالم كله تعلم من مصر مصر هي القائد المعلم التي كانت تقود العالم العربي مصر دي اللي قادها صلاح الدين لتحرير القدس بعد 91 سنة مصر دي اللي خادها قطز عشان يحرر بيت يقف في وجه المغول والتتار لسه مش هنتعلم هم هيعلمونا سياسة احنا عندنا رصيد ضخم من النظم السياسية والنظم الاقتصادية والنظم العسكرية والنظم التعليمية وتعالوا ما تعرفين تعالوا نعلمكم لكن ما يجيش لعش علينا واحد عشان عاوز يعلم مصر 85 مليون علماء مصر في الشريعة والقانون كذا عاوزين يجيب لنا قانون خايف اليهود بنقول دولة يهودية بنقول بالتوراة والإنجيل بتاعته احنا بنقول دولة مرجعياتها الإسلام ما يطلع ليش واحد يقول لي حاكم تحكم يعني حكم ربنا حضرتك تضع لي ضوابط على بتاع زي ما يقول ضوابط يسموها فوق دستورية ده كان سيدنا يوسف علم الناس في السجن من 2500 سنة لما قال له يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس حضرتك عايز تعمل حكم مؤدى حكمة عشان تمنعنا أن نطبق شرع ربنا يعني أو أنت حضرتك يبقى أنت يعني أعلم من ربنا ألا له خلق الأمر أنتم أعلم أم الله عايز أقول المجلس العسكري يقول له بلاش الهبل ده الهبل ده يبتدوا مصر شعب واعي فاهم احنا عاوزين نقفل الأبواب دي أنا طالب المجلس العسكري يقفل هذا أنا واحد من أبشع هذا من حقي يجب أن نتوقف هذا العبث بمصر الثورة ودلوقتي نحن الآن في مرحلة التطهير ودي مسؤولية المجلس العسكري تحمل وإحنا الحقيقة شرف كنت أتصور أن هذا يحدث في وزارة تحت النار كيف يسمح شرف وهو رجل يعني المفروض يعرف ربه يعني إنه واحد يطلع لنا بمودة حكيمة والأزهر كمان عاوز يعمل لنا مودة حكيمة إحنا مش عاوزين شعب مصر هيختار مجلسي الشعب والشورى بإذن الله عاوزين الناس كلها تساعدنا ومطالب المجلس العسكري يوفي بما يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود واذكروا عهد الله وميثاق الذي وثقكم به أنت وعدت وعملت إعلان دستوري وتأخرت علينا من شهر يوليو لغاية الآن نحن نطالبك الآن أولا توقف العبث مش عاوزين ينسوا حدة اللحظة عاوزين نركز جهودنا الآن على قضية واحدة كيف تسير العملية الانتخابية في مسارها الصحيح عشان نخرج من هذا الاحتقان الشديد وفي نفس الوقت نخرج إلى الحياة المدنية الجيش يتفرغ لمسؤولياته الأخرى الأمن الداخلي يتفرغ لمسؤولياته والشعب يدير قضياته هذه القضية احنا أسقطنا النظام مش علشان نقعد بقى كل واحد في حسن احنا لسه أسقطنا رأس النظام احنا الحقيقة شايف النهاردة
كل أجهزة الدولة بتسير بنفس الفكر الذي كان يسير به النظام السابق، نفس الطريق، لجنة السياسات وعندهم الزمن جزء من العلاج، سيبوهم شوية شوية هيتعبوا هخاف بيتخنقوا مع بعضهم. والإعلام الخطير، والحقيقة أنا عايز أقول أضيف بالنسبة للأساتذة الكرام، التعليم يا سادة اللي في مصر الآن لا يخرج أحدا يقدر يؤدي واجبا أو يقوم مشروعا. النهاردة اللي وضع منظومة التعليم باسم التطوير منظمة الإسلام والغرب اللي هي كانت منظمة لعبثت بمناهج اللغة العربية ومنابع الدين وأيضا بالتاريخ الإسلامي، بل بالعكس عبثت بمقررات الطبيعة والكمية والأحياء عشان تخرج أجيال متخلفين في مجال العلوم. فدي مسألة عبث وعبث يعني طمس في طمس الهوية الأمة. فلذلك لما تشوف حضرتك الآن الشعب المصري التيارات المختلفة دي نتيجة منظومة تعليمية وضعها القوى الصهيوغربية علشان تربية أجيال لا تعرف لها ربا تجيب ولائها للكيان الصهيوني. طبعا مش قضية المفروض يعني أصبح الأخ بيقول احنا نهتم بالتعليم جميل ذاتا، لكن هو لا يريد لك أن تتقدم، هو حاجب عنك التقنية، حاجب عنك العلوم الحقيقية، مش لا عاوز بيدمر العلاقات الاجتماعية، بيدمر الأسرة، قرارات الأسرة، بيدمر كل شيء. وفعلا الآن الشعب المصري سبحان الذي أخرجه من هذا المأزق، هذا هو سبحانه وتعالى. فلذلك أنا أقول قضيتنا الآن يا مجلس يا عسكري يا إخواننا يا أخي أنتوا إخواننا ومفروض إحنا بنعتز بيكم، كان لكم موقف جيد في بداية الثورة، نأمل إنك تتمموا جنائلكم وتعيروا كل الأسباب عشان نخرج من هذا المأزق. ويبقى برضو احنا دايما حارفين بنقول الشعب والجيش ايد واحدة والمسلمين والمسيحيين وكل طوائف المجتمع احنا كلنا ايد واحدة، يجب ننسى كل المشاكل ونفتكر مصر كيف نحن مصر من اعدائها في برة وجوة ونعبر بها الى بر الامان. ده هو الموضوع الذي يجب ان يكون مسيطر على الحلقة بتاعتنا واللي جاي والله اعلم.
شكرا جزيلا. في تعليقات سريعة هنا
انا عايز اقول
سريعة بقى
يعني انا عايز اضيف في قضية كيفية التعامل مع هذه الضغوط، لان الحقيقة احنا برضو مغطنهاش قوي. عايز اقول اني في دور توعوي على العلماء ورجال الدين، وفي دور بنائي على اصحاب الكفاءة وخاصة رجال الاقتصاد. بالنسبة للدور التوعوي للعلماء، يعني لا يجب أن ننسى بأي حال من الأحوال أننا أصحاب مشروع إسلامي. أنا أزعم أن كل مقومات هذا المشروع موجودة الآن، كل مقومات المشروع الإسلامي موجودة. يعني المشروع الإسلامي يمتلك الجوانب الحضارية والأخلاقية، المشروع الإسلامي يعني يؤمن بكل الأديان وكل الأنبياء ويرحب بكل الثقافات. المشروع الإسلامي من الناحية التاريخية له إرث ضارب في أعماق التاريخ، أسس دول ومؤسسات. المشروع الإسلامي من الناحية الجغرافية يمتلك موقع استراتيجي، يعني أفضل موقع يتحكم في كل منافذ العالم. المشروع الإسلامي من الناحية العددية ينتسب إليه أكثر من 25% من سكان العالم. المشروع الإسلامي يمتلك من الناحية الاقتصادية، يعني من مخزون الأرض ومن الثروات الطبيعية، أكثر من 45% من الاحتياطي العالمي. المشروع الإسلامي أصلا هو مشروع عالمي الفكرة والوسائل والحل، والإسلام بيعطي الإنسان سعة في التفوق وهدوءا في اتخاذ القرارات ونظرا بعيدا في الحاضر والمستقبل. لا أنا بس نص دقيقة كمان، لكن كل ده، لكن يبقى ان احنا برضو لابد من الاعتماد على انفسنا، لابد من بناء اوطاننا وبلادنا بانفسنا رجال الاقتصاد. يعني اذا كانت هناك ضغوط فهذه الضغوط بتعتمد على اننا لا نملك قوتنا، او ان احنا دلوقتي بنعاني من ازمة اقتصادية او من تدهور اقتصادي. لكن لو اننا يعني من الان نقول ان ساعة العمل لابد ان تبدأ، ولا بد من ان نبني بلادنا بانفسنا، ولا بد من الاعتماد على انفسنا، اعتقد ان حجم هذه الضغوط سيقل كثيرا كثيرا. وبعدين عايز اقول لحضرتك كمان في ضغوط عربية،
ويعني يعني مش عايز اذكر بلاد بالاسم تحديدا، ولكن برضو في بلاد عربية تخشى ان تتكرر هذه الثورات عندها مثلما حدثت في مصر.
شكرا دكتور محمد عماد، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور استاذ ممدوح،
اهلا وسهلا.
مرحبا استاذ ممدوح. معنا استاذ ممدوح اسماعيل، ازي حضرتك؟
ازيك يا دكتور رشيد، ازي حضرتك؟
فينك ما جيتش ليه؟
انا موجود معاك اهو. سلامي
اول كل ضيوفك. طيب في الانتخابات مزنوق بالنسبة لل
ادعيلي والله، عايز رجالة من عندك من البراجيل والسيم يجي يساعدونا شوية.
عينينا ليك تحت امرك. بالنسبة للحكم بتاع محكمة القضاء الاداري في المنصورة بمنع اعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى،
تمام،
قول لنا احنا انا عندي تضاربت الاقاويل. البعض قال انه القرار الحكم ده ملزم ويعمم اقصاء للفلول ولا يقبل الطعن، والبعض قال انه هيؤثر على القوائم النهائية اللي هتعلن غدا السبت، المستشار الجمل قال انه ليس ملزما. الحكم ده وضعه ايه ومقالاته ايه؟
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الحكم يعتبر مكملا لحكم الادارية العليا الذي صدر بحل الحزب الوطني كشخصية اعتبارية وتسليم جميع مقراته وانهاء وجود الحزب الوطني، وكان تعليل الحكم لفساد سياسي ولما سببه الحزب الوطني من مفاسد كارثية على الشعب المصري. كان ينبغي ان هذا الحكم الصادق يتم اكماله، لان الحكم صادر بحق شخصية اعتبارية. الشخصية الاعتبارية دي ليس في ذاتها هي التي افسدت، لكن هناك اشخاص طبيعيين هم اللي مارسوا الفساد والاستبداد، وكان ينبغي تكملة هذا الحكم الإدارية العليا بقانون العزل السياسي في من السلطة الحاكمة في مصر، لكن السلطة الحاكمة تباطأت وتراخت حتى فتحت الباب على مصراعي لأعضاء الحزب الوطني أن يتسللوا مرة أخرى إلى الحياة السياسية عبر انتخابات مجلس الشعب الجديدة. القضاء الإداري لما تصدق في دعوة بشأن مجموعة من أعضاء الحزب الوطني في المنصورة، لكن المحكمة أدخلت الدولة، أدخلت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأدخلت وزير العدل، وأدخلت أشخاص أخرى باعتبارهم وبصفاتهم السيادية والسياسية، وفتحت المجال في الدعوة لخصومة أعضاء الحزب الوطني جميعا وليس ما تم تخصيصه في الدعوة، وأصدرت الحكم على العموم بعزل ومنع أعضاء الحزب الوطني من الترشيح. هذا الحكم ربما البعض يتكلم عن عدم الزام وعدم وجوبه، لكن اعتقد ان الحكم اصبح في مرمى المجلس الاعلى للقوات المسلحه صاحب السلطه السياسيه، وبيفرض عليه ان يسارع حرصا على الوطن واستقلاله وسيادته بتطبيق احكام القانون، ان تطبيق احكام حكم المحكمه الاداريه العليا الذي حل الحزب الوطني وتفعيل هذا الحل بمنطوق سياسي بقانون العزل السياسي عبر الحزب الوطني، وتفعيل حكم القضاء الإداري في المنصورة تفعيلا حقيقيا، وإلا أصبحنا أمام تواطؤ المجلس العسكري على تمرير وجود أعضاء الحزب الوطني اللي هم أداة الفساد. الحزب الوطني الحالي شخصية اعتبارية، الأشخاص الطبيعيين اللي مارسوا الفساد والاستبداد السياسي ومارسوا كل أنواع الرذائل السياسية في مصر وأفسدوا مصر، أحرار طلقاء في مصر مارسون، بل يدخلون الآن العملية الانتخابية وليس هناك قيد. فبالتالي هذا الحكم اصبح كره في ملعب المجلس الاعلى للقوات المسلحه الذي هو اسرع ما يكون في تمرير قوانين ليس لها علاقه وليس في حاجه الى السرعه، مثل قانون التمييز وقانون غيره وقانون مرسوم الانتخابات وقانون منع الشعار الدنيا. يمرر قوانين بسرعه عجيبه جدا ليس الشعب محتاج اليها، بل تخالف احيانا الدستور، ويتباطا ويتغافل ويتعامى عن حاجه الشعب لقانون مثل قانون العزل السياسي.
طيب يعني هيأثر ده على القوائم النهائية اللي تعلن غدا؟
ايه المشكلة؟
بالتالي هذا الحكم اصبح ملزم للجنة العليا للانتخابات ان تطبقه، والا على المتضرر ان يلجا للقضاء ويطلع عليه في الادارية العليا ويلجا عليه في دائرة الطعون في المحكمة الادارية العليا.
لا ما طب اقصد يعني بالنسبة للقوائم اللي هتظهر بكرة نهائية واللي هي فيها افراد.
انا بقول بكرة بوضوح ان التباطؤ وتواطؤ المجلس العسكري في قانون العزل السياسي وبعض القوانين مثل عدم مثل مثلا قانون تصويت المصريين بالخارج، هناك بعض الخلل في المنظومه القانونيه هو بيطرق ثغرات في انتخابات مجلس الشعب كي يفتح هذه الثغرات لإبطال مجلس الشعب اذا دعت الحاجه اليه بعد النجاح بعد سنه او شيء من هذا القبيل. في مخطط واضح ومرسوم وباين جدا ان تترك ثغرات قانونيه لإبطال المجلس القادم باي حكم قانونيه قادمه عن طريق حكم محكمه قادم اذا لم يتراءى التوافق بينه وبين المجلس. المجلس الشعب هيمثل قوه شرعيه سياسيه قويه امام سلطه المجلس العسكري الاستثنائي، فبالتالي اذا لم تتوافق القوه الشرعيه للشعب فيه والشعب مع المجلس العسكري الاستثنائي اعتقد انه بيمرر ويفتح قنوات من الثغرات القانونيه لاستخدامها في وقت ما.
شكرا استاذ ممدوح، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. طيب نعود لضيوفنا الكرام وهيبقى النقاش في هذا الموضوع. دكتور عماد، بحكم انك انت مرشح، قراءتك للحكم ده ايه؟ او انتوا في الحزب اتناقشتم ولا تداولتم؟
لا والله احنا لم نتناقش في هذه المساله، وانا يعني الحكم ده صدر اليوم تقريبا ولا امس؟
فجر اليوم.
فجر اليوم يعني انا من وجهه نظري ان هذا الحكم يعني يصح ان يكون واجب النفاذ، ويجب على اللجنه العليا للاشراف على الانتخابات ان تلتزم به وان تنفذه. وبعدين بغض النظر عن ان القوائم تستمر او لا تستمر، هو صحيح بكره ان شاء الله ال هتصدر الاسماء النهائيه عبر القوائم بتاعه الاحزاب المختلفه.
لا بس طب انا هقرا لك جزء من الخبر اللي معايا. مجلس الدوله بيقول ان اللجنه العليا للانتخابات ملزمه بتنفيذ وتعميم اقصاء فلول الوطني والحكم لا يقبل الطعن، صرح المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدوله
تمام
لمحاكم القضاء الاداري بأنه بموجب الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة اليوم يوقف إدراج أعضاء الحزب الوطني على قوائم المرشحين وعزلهم، فقد أصبح هذا الحكم كاشفا وملزما للجنة العليا للانتخابات واللجان العامة بالمحافظات بتنفيذه وتعميمه طبقا لمنطوقه وأسبابه على مستوى الجمهورية باستبعاد مرشحي الحزب الوطني الساقط من الانتخابات البرلمانية شريطة أن يثبت أن المرشح الذي قبلته اللجنة العليا للانتخابات أو الذي يتقدم إليها كان أحد أعضاء الحزب الوطني، وذلك أن منطوق الحكم جاء عاما بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة الانتخابية أو إدارة الانتخابات أو الذي يتقدم إليها كان أحد أعضاء الحزب الوطني بالامتناع عن إجراءات منع اعضاء الحزب الوطني الساقط من الترشح لعضويه مجلس الشعب والشعب. يعني اذا كان
طيب ما حيثيات الحكم واضحه،
يعني مجرد ان انت تروح تودي ورقه انه عاطف كان حزب وطني
نعم
وتثبته يتمسح من القائمه او من الفردي.
ما هي الورقه دي، طب انت هتثبت ان هو كان حزب وطني ازاي برضه؟ ما هي برضه مساله تحتاج الى يعني
كشوفات. يعني طب ممكن ده يخلي الكشوفات النهائيه تؤجل ما تبقاش غدا؟
لا اعتقد، لان هو ده هيبقى مخالف للمواعيد التي حددتها اللجنه العليا للانتخابات. ولكن هو لو تم شطب هذه الاسماء من القوائم القائمه، لو زاد نسبه الاعضاء فيها الذين تم شطبهم عن 25% واخد بال حضرتك، بتسقط كاملة. يعني اذا كانت قايمة مكونة من اربع اسماء
واضحة
لو لحد 75% ثلاث اسماء ممكن يجرى عليها الاقتراع، اما لو 50% يعني يبقى مقعدين منها اتشطبوا يبقى بتسقط القائمة كاملة. واحنا نتمنى ان فعلا ان المجلس العسكري يكون جاد ويعني يلتزم بالقانون في هذه المسألة، وهو نفسه اللي يتمسك مش اللجنة العليا للانتخابات فقط.
محمد في الوقت دي مش قضية مجلس عسكري، دي قضية قضاء.
ما انا قضية قضاء صح، كلام حضرتك مظبوط، انا اتفق معاك. يعني اللجنة العليا للانتخابات وهي لجنة قانونية رجال قضاء او على مستوى عالي جدا، وده حكم قضائي، يبقى يجب هي يعني. لكن هو هي اللجنة العليا ممكن يعني هل هي جهة تنفيذية؟ لكن هي شطبت خلاص. عشان كده انا بقول المجلس العسكري بحكم ان هو اللي قايم بالسلطة التنفيذية.
يعني هيعمل ايه؟ انا مش فاهم يعمل ايه المجلس العسكري.
ينفذ القانون.
ما هو ازاي
يعني؟ يعني يعني يجعل هذا الحكم واجب التنفيذ بشطب هؤلاء الناس من القوائم.
ما هو مش حمانة. هو دلوقتي القضاء محكمة اصدرت حكم، اللجنة العليا معنية به زي ما قيل هتنفذ، مش محتاجة توصية. ولا انت متصور انه المجلس العسكري يقول لها طنشي او بالتالي انت بتقول له لا خليها تنفذ؟
لا، هي عسية دلوقتي. والله يا دكتور عاطف، هي المسألة النهاردة بقتش يعني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وسلطة رئاسة الدولة بقت كلها ايه يعني غير واضحة.
سلطة القضاء
بس يعني هذا الحكم يعني حكم تاريخي
جميل.
ونفرض ده في ان في مصر قضاء، يعني بس عشان بيقول مؤسسة
صحيح
فيها في فساد، لكن في مصر قضاء، وده الملاذ الحصة. عشان كده بيقول لي يبقى لازم في مجلس اعلى للقضاء يتبعه القضاء، وهو الذي يعني يبقى مسؤول. لكن مش إدارية في مناصب يشغلها الفلول وعلامة النظام السابق اللي بيقولوا حتى التوريث في القضاء كما عايزين يجيبوا لنا توريث. لما واحد اعترض يقول ايه الغغاء الشعب المصري، يقول له يقول ايه عن الغغاء الشعب المصري، الغغاء ايه حرام. عاوزين برضه بص في قطاع بينهم متحرر على التوريث. انا عاوز اقول ده وزن المشكله، ان في راجل حسب الورقه اللي مقدمه لنا اللي اسمه الجمل اللي بيقول هذا الحكم غير ملزم.
ده كل ورجل قانون.
لا هو ده كان رئيس مجلس الدوله قبل كده بيقول غير ملزم الا اذا لم يطعن عليه. لو طعن عليه هينتظر يتشاف نتيجة الطعن ايه. وده كلام
في مجلس الدولة طبقا للتسلسل القانوني لابد يكون في مجلس الدولة.
فاهم. طب في تعليق ليه
يا دكتور عاطف؟
انا الحياة
في منظومة انا يعني في الوقت اللي ما محكمة القضاء الاداري بتمنع مرشحين كانوا ينتمون للحزب الوطني مجرد انهم اعضاء، لجنة الاحزاب سمحت لاحزاب تم انشاها وانشاء قياديين كانوا في الحزب الوطني.
ما ده اللي انا عايز اقوله. انا ينافسني ثمن قوائم كلها حزب وطني يا دكتور عاطف. تخيل حضرتك ان المجلس العسكري.
طب ما هو انا سيبني يا اخ عماد، انا لما قريت الخبر النهارده وشفت الموضوع زعلت منكم كسياسيين، كانكم برضو انتوا مش شطار. لانه
كان ماذا نفعل؟
كان
القوائم قدمت ضدها.
عارف القضيه اترفعت ازاي؟ قالت انه بما انكم حكمتم انه الحزب الوطني ينحل
جميل،
يبقى لازم اعضائه
يمنعوا سياسيا تكوين احزاب سياسيه.
ولجنه الاحزاب سمحت لهم بتشكيل احزاب.
واحده واحده بس، لو انتوا تنبهتوا من هذا الامر وترفعت القضايا دي من تاني يوم ما اتعمل، لو كان في تنبؤ كانت خلاص هتطلع بدري.
ده في احزاب.
ده هو حضرتك للاسف الشديد لجنه الاحزاب سمحت لهذه الاحزاب ستة منها او سبع احزاب، هم ثمانية يعني احزاب كاملة حزب وطني بالكامل. واستطيع ان اذكر لك هذه الاحزاب بالاسم، ستة منها او سبعة خلي بالك في يعني حاجة شبه مخطط. واخد بال حضرتك قبل فتح باب الترشيح بايام سمح لايه لقبول هذه الايه الاحزاب بانها ايه اسست هذه الايه
ده في
قبول هذه الاحزاب.
ما احنا قلنا في ضغوط، مش احنا قلنا في ضغوط داخليه وخارجيه؟
نعم.
ففي ضغوط والضغوط خلته
وكل ده
خبر الاحزاب
الايه. بس لكن نعم. الدكتور عاطف بيقول حاجه محدده.
نعم.
كان ممكن من المرحله الاولى الطعن على تشكيل هذه الاحزاب. هل حد عمل
ما فيش قانون طلع ما هو لجنة شؤون الاحزاب
عارف لو زي ما كلام الدكتور جمال لو اتحد رفع قضيه انه اعضاء الحزب الوطني القدامى بما انه اتحل
ايوه
فهي ادانه ليهم، فلا يجوز لهم عمل احزاب او الاشتراك في العموميه
يعني سيبنا
ممكن تكسب ايضا.
يا دكتور عاطف اعتقد اخواننا القانونيين يعني منتبهين لهذه المساله، ولذلك هم اتكلموا عن قانون الغدر او قانون العزل السياسي. طيب
انا
هستأذنك يعلموا.
انا هستأذنك معانا اتصال ممكن يحل لنا المشكله.
نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معانا المستشار الدكتور البيومي محمد البيومي نائب رئيس مجلس الدوله، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا دكتور عاطف.
احنا شفنا الحكم بتاع محكمه القضاء الاداري بالمنصوره. قول لنا الحكم ده نهائي هينفذ ولا ممكن يطعن عليه وكيف سينفذ؟
والله سهل جدا. اولا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لهذا الحكم انا احيل طبعا، انا بتكلم يعني قانوني وقضائي دلوقتي، لكن حقيقه قناه الجزيره مباشر مصر، فحقيقه جايبه كلام مظبوط جدا، لان قايله بمندوبهم راح طبعا وعرف كل حاجه.
طب قول لنا، قول لنا ايه الخلاصه؟
الكلام القانوني القضائي اللي هو ايه؟ ان الحكم نهائي تنزيل جام طعون الاحداث، فهو مش طعن عادي على اساس ان هو يروح امام القضاء الاداري الدائره الاولى وبعدين يروح للمحكمه العليا الدائره الاولى، لا ده اتبعها لجان طعون انتخابيه، وبتبقى في دوائر خاصه بهذه الطعون. فهنا اصدرت حكم بهذا المعنى استناد الى ايه؟ استنادا الى ان مجلس الدوله منذ عده شهور قضى بحكم نهائي ببطلان الحزب الوطني وبحل الحزب الوطني. ليه؟ على اساس قانوني رئيسي، وهو انه افسد الحياه السياسيه في مصر.
تمام، سمحوا
الحياه وبعدين بلغوه فضيحه كثيره جدا في كل مكان، وهي محور الكلام قبل الثوره وبعد الثوره وحتى الان. ف هنا طبعا بيعتبر اسمه مش فلول، فالفلول دول راحوا اترشحوا ودخلوا في القوائم الاخرى، حتى حزب الوفد مدخل هجوم وكده، كل طايمه او كل ناس المهم ان حد ينجح وياخدوا اصوات، ما يهمهمش ده كان من الحزب الوطني او من غيره او بتاع، ودي مشكله كبيره جدا. لابد انا انقي، لابد انا اخد الناس اللي يصلحوا، خلاص المرحله دي كانت انتهت. فهنا الحكم ده النقطة اللي انا عايز اقولها للمشاهدين،
يعني سيادتك يا فندم يا سيادة المستشار، يعني هذا الحكم ينفذ في المنصورة فقط؟
لا لا لا، لا في الجمهورية
ولا على مستوى الجمهورية ككل هذا الحكم؟
ايوه، ما انا لسه هتكلم، فاديني فرصة دقيقتين ولا دقيقة. فأنا بقول ان هذا الحكم كمان اولا حكم نهائي لا يطعن عليه، ثانيا انه ليس خاص بدائره المنصوره محافظه الدهليه فقط، وانما بلغ الى جميع اللجان العامه في جميع المحافظات الجمهوريه بانه هذا الحكم نهائي، وانه لا فردي او قائمه فيها حد من الحزب الوطني يعني لابد تشيلوه، واذا ما شفتوش هيفعل عليه عشان نحسم الجبل، لان الانتخابات على الابواب.
شكرا. طيب توضيح، لا واضح كده، واضح
اثبات ان ده حزب وطني.
لحظه لحظه دكتور، يا دكتور بيومي، اذا الحكم نهائي لن يطعن عليه وسيطبق على جميع دوائر الجمهوريه. السؤال الان، السؤال الان، لحظه دكتور عماد، لحظه
دكتور، عايز صوت شويه.
السؤال الان، هل ازاي هينفذ؟ يعني الان بكره السبت الموعد المحدد لإعلان القوائم النهائية، إما إنه هيأجله يومين، يطلع قرار بتأجيل مثلا يومين ثلاثة عشان اللي عاوز يقدم إثباتات إنه فلان وفلان من الحزب الوطني، لأنه إزاي هيتم التعرف عليهم؟ اللي هيطبق عليهم القرار أو الحكم.
كلام سليم. هو كلام سليم يا دكتور عاطف. حقيقة أنا في رأيي زي رأيك كده، إن هو التطبيق العملي هيتطلب يأجله يومين على الأقل. هيأجل يومين، لأنه اللجنة العليا للانتخابات أو الناس اللي جاية اللي كانت تستقبل أوراق المرشحين بأنابها الصواب في الآتي، كان المفروض ما يكتفوش بشهادة الميلاد بس، كان لابد نعطي بيانات كاملة من وما نكتفيش بالفيش والتشبيه بس، لكن كان لابد إن احنا نشوف إذا كان منتمي إلى أي حزب ودخل في أي حزب وافسد الحياه السياسيه. في ناس ظاهره معروفه تلك السياسات او الاماله العامه للحزب او الكلام ده معروفين، لكن النهارده في ناس كتير 3.5 مليون ما كانوش معروفين، فدول دعوهم. يعني مثلا انا اقول بالله التوفيق واقول ولا اخاف الا من الله، عندنا انسان من اكبر الفنون في المعادي وهو محمد المرشدي، ده انا مش عارف، ده انا كنت بألف الكتاب الاحمر والكاتب ان ده اكبر حوض في المعادي هو وحسين مجاور، فحسين مجاور قبض عليه وهو في السجن الان مع فتح سرور، لكن الولد ده بيساعد عن مرشدي الذي قضى على المعادي وافسد الحياه السياسيه وفعل وكان شلاقي ياخد عنده 7 او 8 مليار. ده انا بستغرب ازاي نفد من كل
استاذ واخبار في روسيا
يا دكتور
ورجع ثاني هنا وما جوش ناحيته بعد ما قدم محاضره والكلام ده
يا دكتور
دلوقتي نزل علشان مودة السواق بتاعه اسمه اس كبتير كده وليفق متعلقة في المعامل يرشح فياريت قلتولي اختفهم اللي معروفين ما اختفوه وانما دخلوا ناس هم يعرفوهم بالمرشيد دلوقتي بس الناس ما يفوتهاش ذلك الاحياء لان سألوني امبارح في مجلس معادي ناصر امين المحامي المحترم وبكري مصطفى بكري الاعلام الكبير انا احكوه جدا وبزجالات الثورة في المترشحين عندنا في دائرة المعادي وهنزكيهم وبزكيهم ونعمل لهم ولو زكى على الله احد ابن علوم ان شاء الله دعاية كبيرة اما احنا عارفين الكلون زي محمد المرشدي اكبر فيل في المعادي وللأسف كان يمثلنا في كذا دورة وكان يرشب وياخد الاصاب بتاع الناجحين ويدفع الملايين وانا كاتب عنه في مقدمة القتيب الاحمر فانا بقول احذروا لان اللي مش معروفين من الحزب الوطني اللي بيدخلهم اما عن طريق المعروفين او غيرهم
يا دكتور بيومي
لابد ان تتأكد من هذا كله وان يعني العملية سرعت الخطورة
يا دكتور
من اليوم
دكتور بيومي
وينفذ في كل
المحافظات طيب لحظة اسمعني عشان يبقى كلامنا قانوني انت عملت شوية دعاية انتخابية لرجالتك ماشي خلينا بقى في الوضع القانوني انا من واقع من وانت بتتكلم يعني اقترح اقتراح وحضرتك كل ينفع ما ينفعش انه الاحزاب اللي قدمت قوائم تختر غدا ان هي ملزمة تقدم اقرار بان بالكشف تقيم الاشياء تقول انه الاتي اسماءهم ليسوا اعضاء في الحزب الوطني ولما يثبت عكس ذلك واقر انه اذا ثبت عكس ذلك باي شكل من الاشكال الرسمية تعتبر القائمة بتاعتي ملغية هو هيضطر يدقق وهيقول ده حزب وطني وده حزب وطني وممكن عشان يبقى تشجيعهم على هذا الامر ده انه من حقه يستبدل اللي هيحذفوا باخرين ويلغي قاعدة الربع اللي هي ممكن تلغي القائمة ككل ايه رأي حضرتك
والله يا دكتور عبد كلامك ده وجيه جدا وانا بأيده بس آلية التنفيذ ممكن يكون صعب الاقتراح
ما هو اقرار يعني اوضحه تاني يا دكتور يا دكتور
ما
هو الاحزاب لا ملاحظة معايا يا دكتور يعني كل المرشحين اما فردي واما جماعي يتم عمل اعلان في الصحف الرسميه وفتره الان على كل المرشحين التقدم بالاقرار المطلوب بخصوص تبرئه الذمه من الاشتراك في او الانتماء للحزب الوطني
ورقه رسميه
الورقه دي هيخش يمضي عليها الافراد كافراد والقوائم كقوائم وهتحسم خلال 48 ساعه ويتقال في ظلها انه اذا ثبت غير ذلك يبقى انا ترشيحي
ده مخالف لل
وبالتالي يبقى لانه الحل البديل انه بقى ايه انا دكتور صلاح يجي يقول ايه ده عاطف حزب وطني وانا اقول له لا ده انت غلطان يقول لي صوره كانيك اهي اقول له ده مزور وهنخش في
اتهامات بدون سند
ايه راي حضرتك يا مستشار بيومي
والله الحقيقه هو اليه التنفيذ زي ما انا قلت القاضي الاداري يا جماعه لابد نفهم حاجه مهمه جدا انا بقالي 41 سنه قاضي اداري القاضي الاداري في مجلس الدوله يختص بالقضاء فقط اما التنفيذ فليس له صلة به
احنا عاوزين ننفذ بطريقة قانونية
والادارة كان المفروض ان هي من اليوم تعلن الاراء من كما قال الدكتور عاطف دلوقتي وغيره بيقولوا فلابد يتصاروا علينا وبعدين ما يلفيش لف الدوران لان غير معروفين من اللي عنا واللي مش معروف برضه لابد يشيلوه وحتى ودخلوا غيره من هو مش بالفلول او من الحزب الوطني المنحل ودخلوا غيره ويعملوا عليهم اجراءات تانية سهلة جدا لابد يروح طبور ودولة دي لتجيب عن 48 ساعة فعلا كما تفضل والا هيقع تحت طائلة المخالفة او العقاب
شكرا
لا يطعن عليه وفي نفس الوقت حتى لو نجح
شكرا
وفوته لانه تلك العرب بيعملوا على عيب فظيعة
شكرا يا دكتور بيومي جزاك الله خيرا بشرتنا بشرة كويسة
ونتمنى بس الطبيع. يعني اقول التحية كل التحية لقضاة مصر الشرفاء يعني في مصر قضاة
طيب
يعني هذا شيء جميل
هنستأذنكم ناخد فاصل ونعود لضيوفنا الكرام لمواصلة هذا الموضوع وغيره من الموضوعات
على قناة الحافظ اتصل على 010-61-23-353 015-29-31-32-69. قناة الشباب شبابية برؤية عصرية. شاهدوا قناة الشباب على تردد 1075-8. كتير بتقابلنا كل واحد فينا بيقول رأيه، عايز تعرف رأي الدين؟ اتصل بخدمة الهاتف الإسلامي، سجل سؤالك في سرية تامة واتصل عشان تسمع الرد في خلال 24 ساعة بالضبط، هيجاوب على أسئلتك أساتذة وعلماء من الأزهر الشريف. اتصل من أي خط أرضي على 09705. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم. قال تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. برنامج فاذكروني أذكركم يجمع كل أنواع الذكر التي تهم المسلم. اتصل من أي خط أرضي على 09-335. برنامج رحلة للجنة والنار، برنامج حفظ القرآن، برنامج أخطاء المصلين، برنامج الحج والعمرة، برنامج الأضحية. اتصل من أي خط أرضي على 09-335. وحمل معانا البرامج الدينية.
زهقان من موضوع تغيير الأرقام؟ وطبعا مش هتقعد تغير رقم، احنا جبنا لك الحل. اتصل من أي خط أرضي على 09-355 وحمل برنامج تغيير الأرقام اللي هيغير لك كل الأرقام اللي عندك على حسب شبكة المحمول بتاعت كل رقم. يلا بسرعة اتصل وادخل كود البرنامج.
مع خدمة البائع والمشتري هتقدر تشتري وتبيع كل العقارات والسيارات والأجهزة المنزلية الجديدة والمستعملة. اتصل من أي خط أرضي على 09-734. ولو بتدور على شقة أو أرض أو فيلا عايز تشتريها أو تبيعها أو تأجرها، ولو عايز تشتري أو تبيع عربيتك قسط أو كاش، كل ده هتلاقيه عندنا ومعانا. وفرنا لك كل احتياجاتك من غير وسيط. اتصل من أي خط أرضي على 09-734.
لازم تشتغل، وعلشان كده عملنا لكم خدمة دليل الوظائف الخالية. اللي معاها مش انت اللي هتدور على وظيفة، الوظائف هي اللي هتيجي لحد عندك ولمدة شهر كامل من تاريخ تسجيل بياناتك. فقط اتصل على 09-125
وسجل بياناتك، اسمك، سنك، تليفونك، مؤهلك الدراسي وسنة التخرج، وما تنساش ايميلك اللي هنبعت لك عليه كل الوظائف اللي هتناسبك. معانا هتلاقي كل التخصصات وكل المستويات في كل المحافظات، ولكل صاحب جهة عمل امامك فرصة تعلن عن الوظائف اللي انت محتاجها على نفس الرقم. لو بتحب مصر لازم تشتغل.
للمشاركة في برامج الحصر على الهواء مباشرة اتصل على 1762 من أي تليفون محمول أو 09716 من أي رقم أرضي، وللمشاركة من خارج مصر اتصل على 0-88-216-22-247-33. الحافظ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحافظ قرآن وسنة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم أخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة ومع ضيوفنا الكرام، وبننتظر اتصالاتكم، ومع موضوع الحكم التاريخي بإقصاء أعضاء الحزب الوطني والمنتمين للحزب الوطني عن انتخابات مجلسي الشعب والشورى. خبر طازج، وبنحاول نفهم أبعاد هذا الحكم القضائي وكيفية تطبيقه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور أحمد أبو بركة.
أهلا بك يا دكتور عبد العاطف. إزاي حالك؟ كل سنة طيبين.
إزاي حالك؟ كل سنة طيب.
تقبل الله منا ومنكم وربنا يجعل
كده
تقبلها مضمونة إن شاء الله.
بالحكم بتاع القضاء الإداري بالمنصورة، هتقولوا للفلول باي باي ولا لسه لهم مداخل؟
لا لا، هذا الحكم هو حكم نهائي مشمول بالنفاذ المعجل ويجب تنفيذه فورا، وهو حكم حجة على من صدر ضده، أي أنه قد يقيم ضد 7 من مرشحي أحزاب المنبثقة عن الحزب الوطني المنحن، وحملت قوائمهم أسماء هؤلاء المرشحين، وأصدرت المحكمة هذا الحكم التاريخي الذي يقضي بعدم استفاعي لشروط الترشح لهذه المهمة النبيلة التي تقوم على المصلحة العامة بالأساس وحمايتها وصيانتها، وقد تنكبوا طريق المصلحة العامة وقد اغتالوا المصلحة العامة في فترة كونهم أعضاء هذا الحزب، بل من قياداته بل بنموذج، ومارسوا لإفساد الحياة السياسية على النحو المصدر تفصيلا بحكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر لحل الحزب الوطني.
طيب يعني ده الحكم النهائي؟
سيقصي هؤلاء الصدر ضدهم الحكم، هم يقولون لا لهم حق الاستئناف، استئناف هذا الحكم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، لكن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ، التنفيذ واجب فورا على اللجنة العليا أن تستبعد أسماء هؤلاء من قائمة المرشحين النهائية. ثم أيضا يطبق الحكم النهائي الصادر بعد كده في الاستئناف الصادر من المحكمة الإدارية العليا. هذا الحكم أيضا يستدعي إقامة الدعاوى في كافة المحافظات من كل المرشحين الذين يمثلون نفس التوجه ويعبرون عن نفس الرؤية ويخضعون في ذات النفذ القانوني لهؤلاء المرشحين الذين صدر ضدهم هذا الحكم. اللجان القانونية في كافة المحافظات في حزب الحرية والعدالة وفي غيره من الأحزاب أقامت دعاوى بالفعل منذ 10 أيام أمام محاكم القضاء الإداري المختلفة في مختلف محافظات الجمهورية، وهذه الأحكام سترجو اتباعها أيضا بمنطوق ذات الحكم الصادر اليوم من محكمة المنصورة.
طيب يا دكتور أحمد،
يعني حضرتك لو رفعت القضايا او حضرتك بالذات يعني على الاحزاب اللي هي انشئت وكانت دي من ضمن قيادات الحزب الوطني، يعني ترفع قضايا بان الاحزاب دي يجب ان تحل وان لجنة شؤون الاحزاب يجب ان توقف الاعتراف بها، ايوه توقف اعترافها بيها، هل ده ممكن؟
هذا صحيح، وهذا ولكن هذا موضع اخر، هذا موضع اخر غير موضع حرمان رموز الحزب الوطني القديم من حق الترشح في هذه الانتخابات. هذا مربع خاص بحل هذه الأحزاب، تقام به دعاوى بالفعل أمام المحكمة الإدارية العليا كما أقيمت الدعوة التي بمديرها تم حل الحزب الوطني، ولذات الاعتبارات ولذات الأهداف ولذات الأسباب التي بني عليها إجراءات حيثيات حل الحزب الوطني أيضا سننظر الحكم بحل هذه الأحزاب جميعا.
طب بالنسبة للتطبيق بقى دكتور أحمد،
عايز أسأله
كيف تطبق؟ المفروض
اسمع شويه يا دكتور،
القوائم النهائيه هتعلن غدا.
نعم.
طب كيف يمكن للجنه العليا للانتخابات او اللجان اللي في المحافظات ان هي تميز هذا وطني وهذا غير وطني عشان تستبعد الوطنيين؟
اللجان لا تملك الاستبعاد، اللجان لا تملك الاستبعاد، اللجان ملزمه بتنفيذ حكم القضاء، حكم القضاء صدر باستبعاد 7 اليوم، فهؤلاء 7 سيستبعدون فقط، لكن لا يعم على مستوى الجمهوريه، من ترد ضده احكام ايضا فيتم استبعاده حاله بحاله واسما باسم، لكن لن يتم استبعاد اجمالي. يعني هذا الفرق الذي تسال عنه كان قائل، لو ان الحكم يطبق على كافه المرشحين في كل الجمهوريه، لكن هذا الحكم لا يطبق الا على من صدر ضده فقط، وهم السبعة الذين صدر ضدهم هذا الحكم، وباقي المرشحون هناك دعاوى مقامة ضدهم فورا تصدر الاحكام سيتم تنفيذها امام كل واحد صدر ضده حكم.
بس احنا كان معانا مستشار من مجلس الدولة الان قال ان هذا الحكم يسري على كل المحافظات.
لا لا لا، الاحكام حجيتها نسبية وهي صادرة بالمناسبة بتاعنا الانتخابي، وهذا الطعن الانتخابي يطبق الحكم الصادر فيه على اطراف الخصومه التي كانت منعقده بهم الدعوه امام المحكمه.
ده راي الدكتور.
ولا ينصرف الى غيرين من اصحاب المراكز القانونيه المتشابهه، وبالتالي هذا الامر يحتاج الى دعاوى اخرى ضد هؤلاء، في منها دعاوى كثيره اقيمت ومنها دعاوى ستقام ايضا، لان ما زال باب الطعن مفتوح وزمنه باقي، والاحكام تصدر في هذا الشكل الخاص بالانتخابات على وجه الاستعجال في ظرف يوم او يومين على الاكثر، اي بكل تاكيد قبل اليه الانتخابات ما تكون قصدت هذه الاحكام النهائيه وتكون
الى متى يظل باب الطعون مفتوح يا دكتور؟
لا، باب الطعون مفتوح لكل من قد تقدم بفعل مرشح من هؤلاء، وطعن امام القضاء له مواعيد مفتوحه ما زالت.
باب الطعون انتهى،
يحدد جلسات الساعه ويؤجل بالساعه ويصدر الاحكام بالساعه في قضايا الانتخابات، لانها قضايا ترجو فيها الاحكام على في السرعه حتى لا تفوت على صاحب حقه، وكذلك لا تسمح بان يعبث احد احكام القانون او يتحايل عليها او ينحف عليها او
يعني يغتال بحقوق يعني نود ان نعرف ويعرف الساده المشاهدون مواعيد الطعون، يعني متى هل انتهت؟ متى تنتهي ميعاد الطعون؟ يعني يعرف المرشحون والمشاهدون ميعادها بالتحديد.
لا، مواعيد الطعون حضرتك كانت مفتوحه بالنسبه للمرشحين في فتره اعلان القوائم، وكل من تقدم لطعن سواء رفض هذا الطعن او قبل هذا الطعن له ان يطعن على قرار اللجنه الصادر من اللجنه من الجهه الاداريه لجنه الانتخابات بالمحافظه امام محكمه القضاء الاداري في مواعيد الطعن العاديه، وهي 60 يوم من تاريخ توصيل القرار، لكن هي دي الطبيعه، ده طبعا على وجه الاستعجال. بالنسبه للقوائم النهائيه ايضا من حق كل مرشح ورد اسمه في القائمه النهائيه ان يطعن على غيره امام المحكمه، ومن غيره ومن حق كل مرشح تقدم ولم يظهر جسمه ان يطعن طالبا ادراك جسمه. فمواعيد الطعون هذه على القوائم النهائيه 7 ايام، والمحكمه بتفصل هذه الطعون فورا تقديمها للمحكمه.
شكرا دكتور احمد، جزاك الله خير. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
طيب الاتصال مش معانا. في تعليقات من حضراتكم؟
والله انا عندي بعد اذن
فضل.
يعني عندي خاطرة. يعني ايه؟ احنا عشنا فترة طويلة جدا تستهين بها مؤسسات الدولة بالقانون، لدرجة ان عند صدور الحكم كل الناس يسألوا يا ترى هينفذوه، يا ترى هيلتزموا بيه، يا ترى
ده بيقول مش هينفذوه
في الانتخابات وفي كل شيء. اصبح يعني احنا عشنا فترة طويلة في فترة حكم حسني مبارك ومن قبله تمت الاستهانة بكل القوانين والأعراف بين الناس، وكان أول المستهينين به هي السلطة التنفيذية، بحيث دلوقتي يعني التساؤل
سيد قراره
يعني إيه لا يطرح في أي مجتمع محترم. يعني إن الجهة التي يصدر ضدها الحكم يبقى الناس كلها تقول يا ترى هينفذوه ولا مش هينفذوه، ده المفروض ما يحصلش. احنا نحن اذا اردنا ان نعيد بناء هذه الأمة يجب ان يعود احترام القانون ويعود الالتزام بالاحكام القضائية الصادرة بصورة جيدة، وإلا يعني حنظل نعيش في هذه الغابة التي في الآخر يعني كل واحد يقول لك ايه انا اخد حق بايدي، واخد بالك؟ ودي وصفة الفوضى. هذا امر. الامر الثاني يعني احنا برضو ما احنا بنعيش يعني الناس اللي بتتخوف من تطبيق شرع الله، طب ما احنا عايشين في ظل القانون الوضعي بقالنا عقود طويلة من الزمان ولا حد عارف ياخد حقه في احكام انتخابية، ولا حد عارف ياخد حقه في يعني قضايا خلافات
بين
الناس وبعضها.
بس معانا اتصال مهم.
ماشي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه.
مرحبا
استاذ نبيل. السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا استاذ نبيل وحش. استاذ
نبيل وحش.
كرام بخير، والاستاذ خالد الزعفران بخير، والدكتور صلاح بخير.
وعلي
الدكتور
وحشتنا يا استاذ
دكتور عماد. علي الصوت.
والدكتور مع عماد صابر، عماد الدين صابر.
ايوه.
اين انت ايها الوحش؟
انا لسه قاعد قدام التلفزيون.
اين انت ايها الوحش؟
بقول يا استاذ العزيز.
قول هات.
انا بس اتكلم في نقطتين قانونيين وبعدين اتكلم. مثلا انا مختلف مع الاستاذ الدكتور احمد ابو بركه. لان هذا الحكم لو في انصاف ينفذ على مستوى الجمهوريه وعلى مستوى الدوائر كلها، لانه ده قرار عيني وليس خاص باشخاص. ده قرار عيني، ده من توابع زلزال حل الحزب الوطني. والحكم اللي صدر يوم الخميس بنى حيثياته على حيثيات الحكم الصادر بحل الحزب الوطني.
نتمنى
فيتعين تنفيذه على جميع الدوائر. ليس صادر ضد اشخاص بعينهم، لانه صادر في قرار عيني وليس ضد اشخاص.
ما شاء الله.
هذه واحدة. اثنين، هذا الحكم واجب النفاذ فورا طبقا لنص المادة 52 من الدستور من قانون مجلس الدولة، و51 من قانون مجلس الدولة، و72 من الدستور المعطل واعلان الدستوري. ما حدش يقدر يتكلم خالص فيه. ثلاثة، هيئة قضايا المفروض لو طعنت يبقى دي نقطة سودة في حياتها، لو طعنت في هذا الحكم رمال المحكمة الإدارية العليا. لأنه الراجل بتاع هيئة قضايا الدولة اللي معين من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك بصفة رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الوطني عليه أن يقدم استقالته بكرة. هو والنساج المستشار النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا وجميع عيانه حسني مبارك من الفراش حتى الوزير عليه أن يقدم استقالته طبقا لحيثيات هذا الحكم وحيثيات حكمه المحكمة الإدارية العليا.
يا أستاذ نبيل يا أستاذ نبيل.
فيما عدا أكملك بس، فيما عدا المجلس العسكري الذي استمد شرعيته من شرعية الثورة.
طب سؤال يا أستاذ نبيل.
وأرسل إليه إدارة البلاد.
يا أستاذ نبيل.
أيوة فهمت.
خادم.
القرار معني بأعضاء وكوادر الحزب الوطني فقط. مش الحساب السياسي.
لا بس.
أنا بتكلم. الثلاثة مليون بتوع الحزب الوطني ممنوعين من ممارسة العمل السياسي بموجب هذا الحكم التاريخي الذي استبعد حيثياته الحكم المحلي للحزب الوطني.
تمام، اللي يثبت إنه كان عضو في الحزب الوطني هيستبعد.
انا بقول لك ده معني من الفراش لغايه عين كل اللي كانوا تابعين حتى من ما فيش محكم شرف للاسف احقاق الحق بما فيه محكم شرف علي يعني اقدم استقالته بكره لانه ده كان تابع عمل سياسات ما يقوليش جاي من التحرير وجاي من عبث افاضي يقدم استقالته وريحنا كده ونخلص الحاجه
الثانيه خلينا بس في
الكورونا
اتفضل سامعينك
كورونا يمكن
الله ايوه يا سيدي
اتفضل
يعتبر حكم تاريخي واحنا على فكره الاداب الطعون زي ما قال الدكتور خالد الزعفراني مفتوح لغايه يوم 28 يوم فتح الانتخابات بالنسبه للمرحله الاولى بالنسبه للقائمه
طب تقترح ايه تقترح ايه يا استاذ لتنفيذ الحكم ده يعني تقترح لجنه الانتخابات لتنفيذه هل تستدعي المرشحين وتكتبهم اقرارات هل تطلع قرار اداري جديد للمرشحين كلهم اللي ملتزموا بيه ايه اللي تقترحه
ايوه المفروض شوف احنا ده مش ممكن ده وجوبي يطلع قرار من المجلس العسكري بكره ده عايز جميع المرشحين اللي
قدموا اوعهم. انت احنا فازنا لهذا الحكم. عشان كده انا قلت لك المجلس
العسكري. او اللجنه العليا الخاصه بشباب
الانتخابات.
خاصه باللجنه العليا. حلفت اليمين امام المجلس العسكري. فما لهاش علاقه بحسني مبارك ولا يعني رئيس السيد المستشار رئيس اللجنه العليا للانتخابات يصدر قرار بكره تعز الجميع اللي قدموا اوراق ترشيحهم وتبعتهم من القواعد او من الفردي هذا فاز لهذا الحكم. اذا لم يحصى عليهم ذلك ان شاء الله انا سهران مش هنام هأدي قائمه بجميع المرشحين سواء في القاهره او في الجيزه او على مستوى الجمهوريه اللي توقفون في الحزب الوطني وهنرفع بيهم دعوه مجمعه عشان نرفع قبل يوم 28/11 عزوهم وانتهي منه ونخلص وانت فاكر يا استاذ عاطف لما اديتك الانذار اللي بعته انا للمشير ولعصام شرف ومؤسس فيه عزوهم على حيثيات الحكم الوطني وكنا المفروض نسمع الجندي بس بالعكس ربنا هو اللي رتب الترتيب الالهي ده أيوة. هم مش راضيين بالخوخ بعد ما شافوا شرابه غصب عن عينهم
الله
اكبر ما بيرضاش بالخوخ بيرضى بشرابه غصب عن عينه
الله اكبر الله
اكبر ده ترتيب الهي
الله اكبر الله
برضو عشان انا الجزء الاخراني اللي انا فهمته ده كان الامر لسه عاوز جهد قضائي
مش كل واحد قضائي يا دكتور
معانا يا استاذ نبيه
وانا بدعو جميع المرشحين اللي قدامه مرشح حزب وطني انه يرفع دعوه من بكره فأنا مستعد على مستوى الجمهورية متبرع
ربنا
ومتطوع أي حد يجيني على مستوى الجمهورية مرشح قدام مرشح من الفلول أنا هفعل الدعوة مجانا
ربنا يكرمك
الله أكبر
استاذ نبيه جزاك الله خيرا
وحيش وحشتنا يا استاذ نبيه وجودك معانا هنا
اما الشق الثاني بتاع الاحزاب الورقيه والاحزاب اللي كانت بتقول من دور المحلل والدور المستقصى ففعلا مرفوعه دعوه يا دكتور خالد بالفعل هتتنزل يوم 15/11 ان شاء الله
ربنا يكرمك
الله اكبر جزاك الله خيرا بارك في جهدك وجهادك يا خالد
لا احنا مش هنسيبهم اصل دول اشد خطرا على مصر من اعضاء الحزب الوطني
جزاكم الله خيرا يا استاذ نبيه
ربنا يحفظك
لا 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 لا, لا, لا. هم دول كانوا تابعين لحزبات وبياخدوا دعم وبياخدوا فلوس ابعادهم بتاعت الترابيزه كلهم تايواني
صحيح
ما كانوش يحسبونا بثلاث تعريف وهو اللي افسد الحياه السياسيه اكثر من الحزب الوطني
صحيح
طب يا استاذ نبيه الكلام اللي قاله الدكتور احمد ابو بركة بيقول انه الحكم ده كان بخصوص سبع مرشحين
يا سيدي
في دايرة ديكيرنس
يا سيدي حتى لو كان صادر ضد اشخاص السبع اللي قاموا الطعون في المنصورة في الدخلية لكن هو ده طعن في قرار عيني اللي هو قرار العدل المفروض بطعن فيه لأنه هم أسسوا دعوتهم على حيثيات حكم حامل الحزب الوطني وتسكيت أنواله وتسليم مقره فده قرار عيني يسري على مستوى الجمهورية لكن عندنا احنا لسه في قصور ولسه في خباء سياسي لأنه في المرشلة المبخرتية والفاسدين قاعدين بيحيطوا بالدكتور عصام شرف واللي بيقول على نفسهم أعضاء لجنة تشريعية فدول مش هينفذوا فعشان كده احنا بنقول ممكن نحكي على السمع بس هو إحقاقا للحق ده قرار عيني يصفي على جميع الحزب الوطني من الساعي والفراش لغاية ما يحس بجهد.
الله أكبر.
شكرا يا أستاذ نبيه.
نقدم الشكر والتحية والتقدير للأستاذ نبيه الوحد. ربنا يتقبل منه بقوة ظهرة المفروض الناس المفروض لا طلب مننا الآن كل الناس تقدم يبقى بكرة منذ الغد
هو زي ما مكتوب هنا
فرصة على طول فورا
المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة
هنشوف كده اخوانا
حاكم القضاء الإداري بيقول انه اي ناخب او مرشح الناخب العادي انا من حقي كناخب ان انا ادي يعني يطعن امام اللجنة القضائية العليا على اي مرشح يثبت انه كان كادرا من كوادر الحزب الوطني او احد قياداته او عضو في الحزب الوطني
ده رأي قانوني بعد الحكم
المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة لمحاكم القضاء الإداري ده المعني بالإيه؟ بالحكم ده يعني هو رئيس المحاكم الإدارية اللي هي صدر
يعني هو اللي أصدر الحكم نفسه
بس هو السؤال المعنى اللي مش واضح هل الكلام اللي قال عليه الدكتور أحمد مبارك أنه ده القرار خاص بالسبعة دول لكن كل دايرة يتعمل فيها نفس نفس المحافظات ولا لا هو يتطبق يعني
أنا آليا الحياة أنا أميل إلى كلام الدكتور أحمد أبو بكر
أميل طبعا لرجالتك
لا لا مش الفكرة مش الفكرة لأنه هو عسله ده طعن على هذه الأسماء في فترة الطعون
بس هم قالوا كنوا من قالوا طبع على جميع المحافظات جماع
نعم
يعني جماع الأراء طبع
وعلشان كده إخواننا القانونيين هو الدكتور أبو بركة قال إن إخواننا القانونيين
تحركوا
في كل المحافظات بنفس هذا الطعن على أساس يأخذوا نفس الحكم وأنا ده اعتقد
هيأثر على ميعاد الانتخابات
لا لا ده
اليوم
انت بتشد مشاكوى اليوم بيرد عليك النهارده
ده يعني ده انا برضه صحيح ما هي المساله دي برضه فيها
ده اغلب القوايم في قوايم كتيره جدا كلها حزب
يعني خليك تابعنا عشان نخرج
من المنزل
اتفضل يا دكتور
يعني المفروض النهارده ان حضراتكم الناس منذ الغد زي ما قال الاستاذ نبيل الوحيد
صحيح هنعمل كده ان شاء الله
بكره ان سبع قوائم نقدم فيها فورا
صحيح
خلي بالك حضرتك وبعدين ده من قدر الله يميز الله الخبيثة من الطيب
صحيح
لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة
صحيح
ويمكرون ويمكر الله مصر فيها رجال
صحيح
الناس واعيين خلاص يحيى الثورة ثورة 25 يناير المفروض يعني خلي بالك امكروا او لم تمكروا فان الله يمكر من فوق سبع سماوات
صحيح
ان ربنا قال ان الذين يحدون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لغير ده أفسد الحياة السياسية والحياة التعليمية والاقتصادية والإعلامية
كل حاجة
في وبعدين لسه لغاية النهاردة غير مدانين يعني المشكلة لسه النهاردة في ناس ما بيعتبرش ان هؤلاء أجرموا في حق شعب مصر من 58 سنة دي المشكلة الخطيرة
يا دكتور المعركة كر وفر يعني هم مش مستسلمين انا شايف ان هم فيهم بجاحة وكأن ما فيش حاجة حصلت يعني معركة عاوزة مواصلة وعاوزة
لأن في قطاع من الآن
المفروض. لا يعني هقول لحضرتك احنا اليوم في جولة من الجولات في قرى من قرى المحافظة كنا بنتجول فجاء أحدهم وأراد أن يمنعنا من دخول القرية بحجة أن هذه قرية مرشح ولا يجوز ان تدخلوا هذه القريه الا باذن
بقى بتاع العصبيه
الا باذن وللاسف الشديد جاء اخ مفتي يصعد على المنبر واراد ان يفتي فتوى شرعيه بانه لا يجوز لا يجوز ان منعا للفتنه وضرءا يعني للايه
للمفسده
وحرصا على يعني عادات وتقاليد القريه ما ينفعش ان احنا ننزل فانا قلت له انت بتستند على اي اساس فأهل الكتاب والسنة وأهل المدينة وقعد يعدد أمور كثيرة جدا. فقلت له يا أخي ده الرسول عليه الصلاة والسلام حاور وقعد وتناقش مع أهل الكفر واحترمهم وقال لهم في الآخر لكم دينكم ولي دين، رغم أنه بدأت الآية بقوله تعالى لا أعبد، وكان مقتضى السياق يقول لي دين ولكم دينكم، إنما شوف بأدب. فما بال إحنا وبعدين أنت في 70 مرشح
دخلوك؟ طيب دخلوك؟
دخلنا طبعا، وبفضل الله فتحنا البلد عن بكرة أبيها، وكان يعني جابت نتيجة عكسية يعني خلت الناس تحمست. وبعدين هو في النهاية يعني شعر يعني بالإيه بالأسى
أخوانتوه في الآخر. طيب نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
اللي انت شايفها وفي البلكونات الناحيه الثانيه واقفين بيعيطوا وبيسقفوا، انا هجيب لك صور، بيبكوا وبيسقفوا لانهم عمرهم ما شافوا الجمال ده، وبدأوا يحسوا انهم عايشين في مصر، في مصر مش في الصحراء. احنا دلوقتي في مصر، مرحبا بيكم في مصر الجديده.
لكن في التقديرات السياسيه ممكن نختلف. بمعنى ايه؟ هل هو ده الوقت المناسب والبلد محتقنة بعد حادثة الدخيلة اللي دفع فاتورتها ناس غلابة من اقواتهم ومن محلاتهم اتحرقت؟ عايزين
برضو نتكلم عن موضوع
الدخيلة. هنتكلم، احنا جايين له، بس انا الموضوع بتاع المسيرة ده الاول عايزين نقول فيه كلمة قبل ما يعني قبل ان يسبق السيف العزل زي ما بيقول.
أيه.
المثل العربي الشهير قبل ان يسبق السيف العزل، يعني قبل ما يبقى المسألة خلاص انتهت. انا شايف في رأيي وفي تقدير السياسي المتواضع جدا ان التوقيت ده مش مناسب، وان القصة مش قصة عند، هي قصة الحكمة، ورأس الحكمة هي مخافة الله، وعلينا ان احنا نخاف الله في اهلنا، ما نعرضش ولادنا وبناتنا للاعتداءات، نعفي كنيستنا من انها تكون طرف، نعفي الكنيسة المصرية من انها تكون طرف فالانطلاق من قدام مقر الكاتدرائية، حتى لو قررتوا ان انت تمضوا في المسيرة قدما فلتكن من امام المستشفى القبطي، لكن الخروج من امام الكاتدرائية فيه حرج كبير وغير حكيم. وارجو، مش احنا بنقول نفصل الدين عن السياسة، يبقى انت ليه تطلع من الكاتدرائية؟ اطلع من المستشفى القبطي، المكان اللي كانت فيه جثث الشهداء، وده مكان هو اللائق، او اقف قدامه. لكن انا في تقديري لو حد سألني، صاحبي لو واحد صديقي جاء سألني وقال لي اروح انزل المظاهرة دي او انزل المسيرة دي، هقول له لا يا ريت ما تنزلش، لان احنا مش عايزين اولا لا نعرض ولادنا وبناتنا الخطر الاعتداء عليهم من العوام والدهماء والغوغاء، ولا نعرض نفسنا لان احنا نكون طرف في معركة جاية.
احنا شفنا اخواننا المشاهدين مسيرة النصارى اليوم لتأبين الشهداء، وزي ما شفنا الاستاذ نبيل شرف مع انه هو يعني يعتبر محامي النصارى في مصر ويعني مدافع دائما، لكنه كان متحفظ، ورغم تحفظه المسيرة تمت وجات من شارع رمسيس الى ميدان التحرير. واظن حسب معلوماتي لحد ما قبل ما اجي للقناة ما كانش فيها مشاكل، لان هي كانت برضو انا شفت جزء منها كان فيه وتابعت الاخبار كان فيها التزام عالي، يعني ما كانش ربما الاحداث مسبيرو كنا اتحركوا من شبرا وهم في الطريق كنا عمالين نسمع عن صدمات، لانه كان فيه تجاوزات استفزت اخرين، وحدث مناوشات وحدث تكسير سيارات وتكسير محلات
النهاردة
ده في مسبيرو، انا بقارن بين مسبيرو وما حدث
اللي فات يعني.
لكن الفكرة هو ده طقوس دينية يا دكتور جمال، والذي نوع من انواع الحضور عاوزين نقوله احنا هنا هو، والمرتبطة بتاريخ معين او مرور عدد معين من الايام على وفاة اللي ماتوا، ولا ايه الوضع
يعني؟ في الابتداء طبعا يعني هو لازم ندرك انه التراخي في اصدار قرارات، يعني مفروض قضية زي دي احنا لغاية دلوقتي النهاردة معرفش مين القاتل ومين المقتول،
كان المفروض لو فيه احكام رادعة، وطالما الخاصة انتم كمان في احكام بتقولوا احكام عرفية موجودة، فلماذا حتى الان يتأخر اصدار حكم؟ نعرف مين المجرم، مين المسيء، مين الذي قتل، فدي قضية لازم. فطبعا شيء طبيعي اللي قتل، اللي مات ابنه، اللي مات اخوه، اللي ماتت اخته، ولغاية النهاردة هذا برضو بعامل نوع من الاحتقان، الناس مش مستريحة. فكون انه خرج علشان، ولكن الاستاذ نبيل لما تكلم الحقيقة القضية ان في ناس يستخدمون هذه التجمعات لتصعيد الامور. فلذلك احنا بنقول الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والفتنة دائما القاعد فيها افضل من الواقف، والنائم افضل من القاعد. فلذلك انا بقول المسألة احنا نفسنا نشوف احكام قضائية فيما يتصل فيما احداث مسبيرو وما حدث في على ارض امبابة، وما حدث قدام السفارة، ما تسمى بالسفارة الاسرائيلية من السفارة الاسرائيلية، السفارة دي سفارة غير شرعية، دي العطاها شرقية النزاع الحاكم، وان شاء الله الشعب اسقطها خلاص ما فيش حاجة. برضو الحاجات دي مسائل لغاية النهاردة ما حدش اعاد التحقيق فيما اتصل بقضية مقتل الناس في كنيسة القديسين، كل هذه ملصقة بمين؟ فالناس اللي انا عاوز اقول هم معذورين جزئية، لكن انا عاوز اقول اصبروا واحتسبوا، وربنا ان شاء الله يظهر الحق. لكن ما فيش داعي مع الظروف اللي احنا فيها دي عشان نعبر الحياة المدنية، ما فيش داعي للمسيرات، ولا في حاجة اللي يسمى اللي بيسموها المظاهرات الفئوية. يعني نستحلفكم بالله يا اخوانا، احرصوا على ان المرحلة دي تعدي بسلام. لما تقوم للبلد رأس دولة، وزارة حقيقية، واجهزة امنية حقيقية، ونعود الى الحياة المدنية، ويبقى في هذه الحالة لكم ان تتكلموا. لكن اعتقد حينما يقوم العدل ويتحقق الشورى وتتم المحاسبة في قضاء عادي، انا مستغرب يعني ليه النهاردة يعني المحاكم العسكرية ما تباشرش شغلها مع الناس دول اللي ارتكبوا القضايا دلوقتي وفديه حتى، ودي اللي قال عليها اخوانا. بل استغرب النهاردة استاذ الدكتور فهمي هويدي بيتكلم عن العيد ان الناس يستقبلون، حسني مبارك استقبل ناس في معرضه. وانا عاوز اسال سؤال، هو الراجل باللغه الامريكان جيلتي ولا مش جيلتي؟ الراجل ده مذنب ولا مش مذنب؟
لسه لحد دلوقتي ما
لغايه النهارده الشعب ده لما واحد يستصدر يوظف اجهزه الدوله عشان يسرق امته ويقتل شعبه، ده مش مذنب
لحد دلوقتي؟
والأجهزة الإدارية والأمنية التي ساعدته مذنبة ولا مش مذنب؟ عمر بن الخطاب قال كده، قال كلمة، قال لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتله واحد بس لقتلتهم به أهل صنعاء عشان لنا. وده تمالؤ في هنا التضامن، التضامنية، المسؤولية التضامنية، لأن ده هو رئيس دولة.
هو المتهم بريء حتى تثبت إداناته.
لسه الناس ما شافوش بالصوت والصورة تقول لي بريء؟
قانون كده
يعني ما حصلش؟ يعني ما فيش ناس، ما كانش فيه أمن دولة، ناس بيموتوا فيه؟
قانون ما فيهوش ثورة.
ثورة ما فيش ثورة؟ إيش معنى بتطبقوا القانون هنا؟ قانون إيه؟ إيش معنى بتطبقوه؟ وأي قانون ده على فكرة في أصول القضاء في الإسلام إن التباطؤ والتطويل في المحاكمة بتضيع الحقوق والعدالة. المفروض التطويل ده مش مصلحة العدالة. وبعدين في النهاية يقول لك، قال لك سوري يعني 1500 شهيد غير 39 ماتوا في 56 و67 وتطبيع العلاقات مع القانون الصهيوني وإرسال الغاز ليه والبترول ليه، والأمة محرومة من إنها تزرع سيناء 77,000 كيلو متر مربع، وبعدين مديونية، وبعدين اتفاقات أمنية وعسكرية مع وضرب العراق وتمزيق السودان ولسه مش مجرم، مش مذنب حتى الله ونعم الوكيل،
لسه مش مذنب. وده القانون بقى، وده العدل، وده معلش نستحمل شويه بقى. هيبقى مذنب بعد شويه. بس احسن حاجه انت فكرتني بقى، انت بتتكلم ما فكرتنا بالرئيس، ان اخيرا الرئيس بقى مع اللي يعني بيسر عليه القرار بتاع القضاء الاداري بتاع المنصوره. يعني هو دلوقتي بقى ملوش حق يمارس سياسة
حقوق سياسية.
كان تابع الحزب الوطني يعني صحيح. يعني هو بقى ده اسمه موجود، ده اسمه موجود هو وولاده دي ده. بس عارفين علاء كان حزب وطني ولا لا؟
والله بدل
فضل نشوف فيديو تاني ونرجع لضيوف.
استفزاز للأمة،
ما احنا مستفزين مستفزين يا دكتور.
أجهزة الأمن بسوهاج بالتعاون مع كبار عائلات الهوارة في فك الحصار المفروض على قرية أولاد خليفة، من جانب شباب عائلات الهوارة بقرى أولاد يحيى ودفن جثث القتلى الثلاث والذين لقوا حتفهم إثر اشتباكات بدأت بين القريتين أول أيام عيد الأضحى المبارك.
شفنا كانت اولاد خليفه واولاد يحيى معركه وبالسلاح سبعه قتلى وكم 30
ايام العيد الايام
واسرى في اسرى
ايام الناس تتزاور وتتسامح وصله الارحام وتزاور القرى.
كان في برضه اظن خبر انه طلع انه في نواب كانوا في الحزب الوطني بيقودوا
فيهم نائب فعلا.
الحقيقه ده واجب على الدعاة وواجب على مشايخ الازهر وعلى الاوقاف ان احنا لابد ان نشيع بينهم ان احنا اخوة وان الناس تتناسى ما بينها من صارات ويبقى في مجالس عرفية ويبقى في ديات وان الثقافة دي لابد تشيع في الصعيد والتعصب والعصبيات اللي هي يعني ليس منها من ضعي العصبية لابد الدعاة عليهم دور كبير جدا وان الثورة لابد يكون لها تأثير في موضوع الصعيد وما فيه من الصقر ده بيقولوا فيه محافظة في الصعيد نسبة القتل فيها أعلى زي شيكاغو في أمريكا فده موضوع واجب الاهتمام به واجب أن الدعاة يركزوا فيه من كل اتجاهات والأحزاب وده واجب علينا الحقيقة يعني
شكرا جزيلا
يعني ربنا سبحانه وتعالى أخواننا اللي بي يعني المشكلة الرسول من قال ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية أو مات على عصبية ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا دي حجرة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. اسمعوا يا أولاد يا أخواننا في سوهاج من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نظر إلى الكعبة صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ولدام امرئ مسلم أعز على الله منك صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم مش بس كده من اذى لي ذميا فقد برئت منه ذمه الله ورسوله. الانسان له حرمه يا ناس. تقتل نفسك عشان الحزب الوطني حسن مبارك حزب ربنا يحشركم معاه. اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم.
في نقطه مهمه لما واحد ياخد عليه احكام حكم عليه بالاعدام في جريمه سقط تنفذ فورا. يعني اذا كان في قضيه سقط وكان فيها متهم ودين واتخذ على حكم الاعدام يا ما يبقاش فيه تطويل في القضاء عشان يبقى فيه يعني الناس تهدأ وما تلجاش الاخذ بالصقر.
مصر لا اختلال نظر الاربع
هو الحقيقة برضو العدل وتطبيق القانون يحل كثير مشكلات. وان زي ما اخونا الاخ الزعفراني قال لان معظم مشكلات اولا انا محبش يعني اسارع بالحكم على امور او احداث لم ألم بكافة التفاصيل. يعني طبعا دايما الإعلام
بيعرفش الصورة متكاملة والوصول إلى الحقيقة. وما أسهل إن إحنا نصدر الأحكام على الناس، ولكن الوصول إلى الحقيقة محتاجة شوية بحث. إنما هذا أمر الأمر، فأنا بأؤجل حكمي على ما حدث في صعيد مصر لغاية ما الواحد يعرف تفاصيل طبعا ما حدث.
إنما الأمر أنا أتفق على إنه في مجرمين، لأنه في قتلى وفي مصابين وفي تكسير وفي حرب.
بص ساعة ما بتحصل يعني المشاعر بتبقى تسخن وتتوتر، ممكن تحصل حاجات كثيرة، خصوصا إن السلاح موجود في كل حتة. فانا انما الواقع ممكن يبقى يعني القتل ده ممكن يبقى حد مثلا ضرب فوق فجت في حد، ما احنا مش عارفين قتل متعمد ولا قتل الناس، لان ثلاثة دي في ظل
الفوضى.
ده ثلاثة من طرف ده 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 دي ثلاثة من طرف، لكن في اربعة في الطرف الاخر.
يا دكتور زي الدكتور صلاح ما بيقول، لو دققت في اغلب احداث صار تباطؤ العداله،
تباطؤ العداله والعداله البطيئه ظلم، نوع من انواع الظلم.
ده خد بالك بعدين مش قضيه صقر
لخبطه،
تكتب بيوصل جماعه جايين فرح
صحيح
في المنطقه الثانيه، فاختلفوا على
السعر
على الفلوس، ضربوا بعض، ده بقى الهواره ودول اولاد مين، ازاي انت هوب 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 بقى تحضير سلاح
كل يعني اللي قابله
مش مجرد حاجة فردية.
هي الحقيقة برضو ده زي ما فضيلة دكتور الشيخ جمال قال، دي يعني بيضع عبء على الدعاء ان هم يبصروا الناس طبعا بهذا الامر. والعصبية دي طبعا يعني هي بتغذى بالعدالة البطيئة،
طيب
بتغذى بالعدالة البطيئة، بتغذى بالعدالة الفاسدة، ان يبقى فيه مثلا قاتل يقتل وبعدين المحامي يدخل ومش عارف يشوف شغله في القانون ياخده 3 4 سنين. فهذا امر كله احنا محتاجين
ان احنا انا عايز اقول حاجه في النقطه فضل دي بالذات، في النقطه دي بالذات تحديدا اللي يعنيني فيها واللافت للنظر فيها تدهور الحاله الامنيه، ما عادش في امن. يعني يسيب العيلتين لبعض يا دكتور عاطف كده عيانا بيانا، بل حتى لما يموت قتلة
محدش يقدر يدفنهم،
ما يقدروش يدفنوهم اثنين، يعني ما قدروش يدفنوهم، وتدخل المحافظ ولم يستجاب له.
ده انا اظن كمان في القضيه دي المرضى المصابين اللي وردوهم المستشفى تم مهاجمه المستشفى واستمرار المعركه.
فبقت المساله الحقيقه يعني ولذلك انا يعني من القضايا العاجله التي فرضت نفسها على الساحه وبقوه علاج الوضع الامني ده وبسرعه.
احنا بنتكلم نفسنا مفيش حد
بيسمعنا، احنا بنتكلم نفسنا ولذلك احنا لابد من وزير داخليه قوي جديد يعني يعيد منظومه الامن والمنظومه الشرطيه في مصر من جديد. وده
طيب. نشوف يعني فيديو تاني بقى ونرجع لكم عشان
في القصص حياه يؤول الالباب.
المهندس عالم طارق عضو اللجنه المشكله من وزير البيئه التوجيهي ورئيس الوزراء بدراسه الاثر البيئي للمصانع الموجوده حول ميناء دمياط، ونتيجه عدم موافقه مجلس الوزراء على بنتين من التوصيات التي خرجت بها اللجنه والتي تمثلت في 15 توصيه، وتوصيتين يتمثلوا في عدم توقف العمل بامتداد موجب 1 و2 وعدم اعطاء هذه المصانع كميات ضخمه من المياه من مياه النيل او مياه الشرب المحلاه، تشكلت لجنه ازمه لهذا الغرض، خاصه بعد خروج اهل السنانيه واعتصامهم وقطع الطرق بالمحافظه. هذه اللجنه اسفرت عن التواصل مع محافظ دمياط ومدير الامن والحاكم العسكري، واليوم النهارده يوم الخميس تم التواصل مع المحافظ وعقد جلسة صباحية معه، وطالبناه بأن يصدر قرار من مجلس الوزراء فوري بالموافقة على جميع التوصيات وعدم إغفال التوصياتين اللي سبق الإشارة إليهم.
هو شفنا موضوع قطع الطريق في دمياط وقفل الطريق اتقفل، واحنا اتصلت اخت بينا امبارح وقالت ان بنتها ما عرفتش تجيلها ورجعت من الطريق، ومين والموظفين بيمشوا في الغطان عشان يروحهم، والطرق الرئيسيه مغلقه بين دمياط الجديده والاحياء المحيطه بها. اذا كان الضغط، هي المشكله دكتور صلاح انه انت بتقول للناس اضغطوا وهحل لكم مشاكلكم، اضغطوا باي طرق لائقه او غير لائقه، ازاي يعني تشوف حضرتك الامر ده؟
للاسف، بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، للاسف القضيه دي يعني هي قديمه وخرجت عن سياقها. يعني مصر فيها غاز، وبعدين فجاه بدل ما مؤسسه قوميه هي اللي تعمل مشروع كبير ده، خصصت كميات ضخمه من الغاز لشركه عالميه من الشركات اللي بتحتكر انتاج وتجارة الاسمدة والحبوب في العالم اللي هي اجريوم. كانوا، وانا يعني ساعات بشعر كده ان هم الشركات الكبرى العالمية ما بتكتشفش الغاز والبترول في مصر الا بعد ما توقع اتفاق بتوزيعه، واخبارك يعني ايه هم عارفينه فبيكتشفوه بعد ما يتفقوا مين ياخد ايه. فالقضية خرجت عن سياقها ودخل فيها أطراف كتيرة، دخل فيها أطراف متضررة، ودخل متضررة من الموضوع ده من التجارة، مش من الآن مشاكل بيئة لها حلول، وحلول بتبقى مكلفة شوية للشركة تستقطع جزء بسيط من مكاسبها، يعني باستخدام الفلاتر وباستخدام وسائل أخرى يعرفها المتخصصين يمكن حل كل المشكلات البيئية، والعالم مليء بهذه المصانع، واستخدام وغاز سماد الازوت بيسموه ابو طاقيه والحاجات دي مصر محتاجه منه كميات ضخمه، واحنا محتاجين نصنع منه اكتر، مش ندي الغاز لشركه عالميه تتاجر فيه وتبيعه تاخد مكسب ضخم وتبيعه بالاسعار العالميه للفلاح المصري اللي ما بيبيعش الحصيله بتاعته بالاسعار العالميه. دخل فيه سياسيين بيعملوا مكاسب سياسيه ويدعوا ان هم
معترضين، الناس دول المظاهره،
الناس دي معظم الناس دي يعني هم بسطاء، واخد بالك، صور لهم الامر ان هيبقى في خطر داهم عليهم وخطر دائم، واخد بالك، فبيعبروا عن، انما الموضوع دخل فيه اطراف كتيره بحيث بقى فيه نوع من انواع الغيام او الشحن، الغيام عن موضوع الشحن. القضية الأساسية إن إحنا لا غبار إن يبقى في مؤسسة قومية تعمل هذه المشروعات لمصلحة الأمة، مش تيجي شركات عالمية تاخد الغاز بسعر التراب وبعدين تعمل فين، ومصانع السماد ده بالذات ماسورة داخلة وشكاير طالعة لا أكثر ولا أقل، وبعدين شوية يعني نواتج جانبية يمكن التخلص منها بطرق، والمشروعات دي موجودة في أوروبا وموجودة في أمريكا، محدش بيشتكي من البيئة، واخبارك. فإنما لو الاعتراض الأساسي إن هذا المشروع يكون لمصلحة الأمة مش لمصلحة شركة عالمية. شكرا. ونرجو من الناس، لأن الموضوع ده دخل فيه رجال أعمال من المنطقة متضررين وكان عايزين الأرض، ودخل فيه ناس عشان مكاسب سياسية، نرجو من كل هذه الاطراف ان تتقي الله في مصر، واخد بالك. طبعا انا ما اظنش ان الاراده السياسيه اصبحت متوفره لالغاء تخصيص هذا الغاز لهذه الشركه العالميه، واخد بالك، يجب وان يتم بناء هذا المصنع بواسطه شركه مصريه قوميه مملوكه لمصر،
حتى لو كانت عملت عقود ونهائيه وانتهت.
بص حضرتك، كل الامور دي لها حلول، واخد بالك، لان ممكن تبقى عقود غير قانونيه، وكل كل العقود والاتفاقات التي تمت بهذه الصوره لو رجعتها، لو رجعها خبراء قانونيين ودليل، هتجد فيها مش ثغرات، مخالفات قانونيه جسيمه يعني يمكن من خلالها الغاء الاتفاق.
طيب
في نقطة هنا يا دكتور عطف عايز اقول لك، يبقى برضو نقطة ان هذا لا يعطي الحق لهؤلاء الناس ان يتصرفون هذا التصرف السيء وهذا السلوك الخاطئ، واصبح الان طبعا يعني لاي سبب من الاسباب تلاقي الناس يعني تغلق الميادين العامة، بل كمان الطرق الرئيسية حاجة، وطبعا يعني نوع من الفوضى ونوع، وانا يعني حتى يعني كنا قبل الثورة في حالة من الانهيار الاخلاقي موجودة بسبب الظلم، بسبب القحط، بسبب المرض، بسبب الجوع، لأي سبب من الأسباب. لكن بعد الثورة يعني المفروض يعني الناس يعني بقى يعني تتغير أخلاقنا. وعلشان كده احنا بننصح السادة المشاهدين وبننصح الجميع في مصر، بنقول لهم يا أبناء مصر الشرفاء، يعني احنا عايزين نعيد منظومة الأخلاق. الخلق ده هو الطبع او السجية او الدين نفسه، عايزين ندرب انفسنا على الخلق الطيب الكريم الذي علمنا اياه الرسول عليه الصلاة والسلام.
عشان بس فاضل معنا دقائق قليلة
اصلا برضو حتى عشان الناس التلوث البيئي، في ناس كتبوا قبل كده انه له اخطار على الصحة العامة.
اي كان يا فضيلة الشيخ،
لا خلي بالك يا دكتور خلي بالك، ده من زمان الناس بيتداولوا هذا الامر.
نعم
عن التلوث
انا اعلم المشكلة.
وبعدين دي هنا المفروض دي بقى من الجرائم اللي ارتكبها النظام، بيع البترول بأسهم واسناد هذا الى شركة اجنبية. المفروض هنا عشان اقول للدكتور صلاح يجب ان يبقى فيه مذكرة للناس تنسى مين اللي يحرك الدعوة الجنائية والفساد السياسي، يجب الناس تتحرك.
وبعدين يا فضيلة الشيخ، اذا انت عايز تخليني ابقى متحضر في طريقة اظهار اعتراضي على ما لا احب ولا ارغب، اعمل لي قناة شرعية لعدم الاعتراض. انا لما كنت بعمل الدكتوراه في انجلترا الشارع واحد، البيوت كلها متماسكه وكلها جميله جدا، واحد حب يعيد طلاء منزله بنفس اللون، فالحي نزل ورقه لزقها على كل حطها في كل البيوت يقول اذا كان عندك اعتراض على هذا الامر ارسله للجهه الفلانيه في غضون كذا اسبوع. انما دلوقتي انت عارف بتعمل اتفاقات ويتم التنازل عن ثروات الأمة بدون ما الأمر يعرض ولا يعلن ولا في يبقى في نوع من أنواع الشفافية. فطبعا لا تلوم الناس،
لا تلوم الناس، انت بتضرب ولما تشتكي ما تليش حد تشتكي له.
لا تلوم الناس، اعمل لي قرارات شرعية واتخاذ القرار والاعتراض على القرارات والقوانين، وبعدين بعد كده لومني انا الشعب العادي.
معنا اخبار سريعة من الاخبار برضو اللي علامه استفهام كبيره كده. الببلاوي اللي هو الدكتور حازم الببلاوي وزير الماليه ونائب رئيس الوزراء، لكن هو هنا بصفته وزير الماليه، اصدر قرار رقم كذا يقضي بحصر كافه المقرات التابعه للحزب الوطني الديمقراطي المنحل بناء على الحكم اللي صادر قبل كده. انا استغربت، هم كانوا كل ده مستنيين
ما حصروش.
يعني اقصد لما صدر الحل الفتره دي هي نفس الفتره، يعني اعطاء زي برضو ما خلع الرئيس واستنوا بقى مده لما الدنيا تتظبط، ولا راي حضراتكم ايه؟
في اماكن كانت ملك للحزب الوطني، يعني ارض واخدها من المحافظه واخدتها يعني على
سبيل التخصيص ايا كان. انت الان بعد عدة شهور بتقول يلا احصره. وعلى فكرة هو هنا الخبر بيقول انه الدكتور سمير رضوان وزير
المالية الازمة
كان اصدر قرار اثناء بعد بعد الحكم مباشرة، ولكنه لم يتم تنفيذه.
فيها مقرات كتير ضاعت، مقرات كتير تم الاستاء عليها، اللي كان مؤجر استوى، في ناس كانت مؤجرين اللي استولت على المقرات اصحاب بيوت
وسكنها لحد تاني اسره
وقالوا تانيه. في هيئات دخلت على الاراضي والمخصصات اللي كانت مخصصه ارض اللي استولت عليها، في مباني المحافظه اخذتها وضمتها لها، يعني في فوضى الحقيقه وانا شفت ده بعيني. يعني
هو بص
في التعامل مع المقرات السابقه بتاع الحزب الوطني،
هو بص للاسف الشديد مفيش ضوابط حاكمه لهذه المساله. للأسف فوضى. فكل محافظ في محافظته
اتصرفوا
اتصرف بطريقته الخاصة على حسب مزاجه هو. ففي مقرات بالفعل يعني عندنا مثلا في الأليوبية المقر الرئيسي بتاع الحزب الوطني اتسلم بالفعل، بس ماذا يتم فيه الآن لا نعرف شيئا. في مقرات زي ما حضرتك بتقول او اماكن كانت مؤجرة بالايجار عادت لايه لمالكها،
استولى عليها من
الناس. واخد بال حضرتك؟ وده يدل برضو على ان في فوضى
ومال سايب.
واخد بال حضرتك؟ المفروض صدر حكم، لابد من تنفيذ هذا الحكم وبضوابط وفي كل المحافظات، لكن للأسف كل محافظ تصرف بطريقته الخاصة في هذه الايه.
لكن يطالب على ذلك نطالب الجماهير، كل واحد يعرف مقر حزب وطني في المكان الفلاني. ما هو المفروض لو نشكل موقع على الانترنت وفيه يجري حصر مثل هذه المسائل الموضوعات الخطيرة اللي اتكلم فيها الدكتور صلاح وكان مكلم الكريم، بحيث ان احنا يرصدوا المسائل اللي حطوها على شبكة الانترنت، وكل من يعرف جريمة ارتكبت في حق هذا الوطن من 58 سنة يحطها على الانترنت. عاوزين حد يقول لنا الاتفاقات السياسية واتفاقات الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب احنا يهمنا دكتور عاطف ان احنا نبني دولة المؤسسات.
طبعا
انا حسيب الباب مفتوح لان احنا الحقيقة الدولة منهارة. انا ما كنت وكيل نقابة المؤسسين كنا بنحتك بوزراء ورؤساء وزراء، كل ما قرب حتى من رئيس الوزراء الله يرحمه اللي كان في ذلك الوقت، ابص الاقي ليس دخلنا مكتب فتح السوق عدة مرات، في كل مرة ماسك التليفون وعمال يطلب مثلا تذكرة مخفضة لجوز بنته، مش عارف ايه ببلاش، مش عارف ايه. واخبك كان في انهيار تام مؤسسي ولا يزال يعني، واحنا بنقرأ في الصحف ان في ناس بيجيبوهم يعني معتز، الدكتور معتز عبد الفتاح اللي استقال لان هو كان مستشار لا يستشار، واخد بالك عينوه نسيوا الموضوع، مفيش آلية.
لا طبعا ده كان كل محافظ بيعين
تنفيذ
بيعين حقه يعين.
العمل المؤسسي منهار، لذلك انا باشفق وادعو لكل من سيحمل هذه التركة محتاج ان هو يعيد بناء مصر، يعيد بناء العمل المؤسسي، الحكومة تبقى حكومة حقيقية مش جزر منعزلة. طيب. بعدد الموظفين والمسؤولين.
معنا خبر جديد بيقول انه الفريق احمد شفيق كان في روض الفرج، ظهر يوم الاربع في روض الفرج وقال
كان بالبلوفر ولا كان بالقميص ولا كان بالبدلة،
كان بسويتر كده.
طيب.
قال لست مرشح العسكري. السؤال هل فريق احمد شفيق كان حزب وطني ولا لا، وهل هو عسكري ولا لا، وهل ان هو لما اعلن ان انا يعني قررت الترشح وحضوره عرض عسكري بجوار المشير في منذ عدة أسابيع دلالتها إيه؟ يعني هل هو الطرح، هل هو مرشح العسكري زي عكس ما هو قال ولا لا؟ طب احنا انت شايفينه ايه؟ شايفينه رجل عسكري ولا رجل
بعدا عن انه كرجل عسكري، بعدا عن انه يكون كان في الحزب الوطني وما كانش في الحزب الوطني، بعدا عن انه كان رئيس وزراء، احنا في عهد جديد ومصر مليئه بالخبرات وبالرجال.
يعني انت مش مدينه حريه يترشح؟
لا خلاص انتهى العهد يترشح، لكن ما نهتمش بيه وانا اقول ده مرشح الحزب الوطني ولا مرشح. احنا في عهد جديد وانطلاقه جديده، عاوزين ناس.
مش انت بالرموز
القديمه احنا جربناهم
يعني هذه الرموز يجب ان يعني ان تدفن في الرمال. يعني
ما جبناش ما يمشوناش
يعني
يروحوا يشوفوا لهم بلد ثانيه غير بلدنا دي بلدنا احنا.
يدروها
هم افسدوا فساد سياسي واقتصادي وتعليمي واعلامي، افسدوا البلد ازاي يا ترجل؟ وخد دورتين وزاره الدول اظن مرتين شكل وزاره، مش كده؟ شكل وزاره مرتين ولا مره؟
لا كان وزير مرتين او قد شكل
الطيران. وزاره فتره قليله يعني
وزير الطيران،
لكن الحقيقه يعني هو مش فلتف يعني مش فلت في العصر ولا من
الخبرات. استاذنا الدكتور سيد دسوقي ده طبعا معروف على مستوى العمل الاسلامي ربنا يبارك فيه ويديله الصحه، كان بيحكي ان هو راح الجزائر كان منتدب، كان استاذ في الكليه هناك، فقابله استقبله في المطار ضابط وخده بالسياره، كان تشريفاتي يعني، كان زي ما تقول رايح كده يعني ضيف رسمي. فالراجل الضابط بيدردش معاه بيقول له ده انا كنت مدير رئيس جامعة الجزائر، قال له رئيس جامعة الجزائر وانت ضابط؟ قال له انا كنت ماشيها زي الالف. فاحنا زي ما اخونا الدكتور استاذ خالد بيقول احنا مصر مليئة بالخبرات الادارية والتي تصلح للرياسة والمصريين بينجحوا.
بس السؤال يا دكتور في الاخر السؤال العملي عشان
هو يرشح نفسه ولا انت
هترشحه بس ما ياخدش
الدكتور كمان؟ لو كان هو حضرتك بص حضرتك لو كان هو من الفلور وكان عضو في الحزب الوطني يسري عليه ما يسري على المرشحين في مجلس الشعب يحرم من مرسل عمل السياسي.
يعني انت
رئيس الجمهوريه عمل سياسي حسب هذا القانون يحرم حتى من ترشيح نفسه.
يا جماعه السؤال الان السؤال هل يتصور ان هناك وزيرا قاعد في الوزارة عدة سنوات بصرف النظر عن احمد شفيق او غيره ما بيبقاش ضالع في منظومة الحكم دي ومش مسؤول عنها؟
لا ضالع
ضالع طبعا.
طيب
ولو دورت عليه هتلاقيه كان دخل عضو في الحزب.
انا عاوز
عشان يبقى وزير.
انا شفت النهارده
على فكرة بيشفشر على بعض.
انا شفت النهارده حاجة غريبة جدا. انا كنت بدخل نادي من نوادي الاسكندرية انا مش عضو فيه بس كنت بدخل ضيف ومدعو من الناس اللي جوه فكنت كل ما ادخل قبل الثوره حاجه انت فيه والبطاقه وين اللي دعيكم كده يحاول حتى اللي واقفين بره منظر استبدادي كده يستفزني. لكن بعد الثوره شفت الناس يفوني يقابلوني باحترام فاحنا في عهد جديد انتهى الاستبداد انتهى احنا عاوزين ننسى الرموز دي ورموز
طيب بتاعتي. عموما عاوزين ندور هو كان حزب وطني ولا ما كانش حزب وطني.
هو اقول لحضرتك هو احمد شفيق دافع عن نفسه بقوه انه في كثير من البرامج يعني انه لم ولن ينتمي للحزب الوطني يوما ما وحتى قال بالنص ان انا واحد من الناس اللي اداني الرتبة حسني مبارك زي اقراني. يعني كان بيدافع عن نفسه في هذه المسألة انه هو لا في لجنة السياسات ولا انتمى للحزب الوطني وانه هو جاء وزيرا وكان يعني يقود الوزارة بتاعته بكفاءة وزارة الطيران المدني. لكن يعني انا من وجهة نظري ان 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 احمد شفيق يعني لعب دورا خطيرا ومخادعا للشعب المصري حينما يعني ولاه حسني مبارك رئاسة الوزراء بعد ان ولى عمر سليمان نائب لرئيس الجمهورية. فهو يعني لعب دور الحقيقة يعني كان يهدف منه ومن ورائه ان تسير الامور ويظل حسني مبارك وان يعني عفى الله يعني عما سلف وان المسائل تمر لحد ما اجبر هو شخصيا في ليلة من الليالي ان هو يرحل هو كذلك عن ويترك الوزارة. وبعدين هو يعني انا
لا ادري يعني ناظرة هو احنا نعرفين هل في انتخابات رئاسة الجمهورية ولا ما فيش. احنا الحقيقة احنا دلوقتي قاعدين بنتكلم في حاجات ما وصلناش ما دخلناش عليها ابدا.
نعم.
احنا الناس سايبيننا نرغي وبنتكلم ولذلك الدكتور صلاح بيتكلم ان انا اطالب الناس احنا نتحرك الشعب يتحرك
ما احنا بنبطل
مش هطالب
يا استاذنا يا استاذنا
بنبطل عشان بس
المشاهدين
بتوعنا بنبطل
الكلام المشاهدين. الكلام المتداخل عند الصوت بيبقى فيه مشكله. عموما ننتقل لخبر تاني. السجن مدى الحياه لقائد جنود امريكيين قتلوا افغان بهدف التسليه. الحكم بالسجن مدى الحياه على قائد امريكي لمجموعة من الجنود قتلوا مدنيين افغان بهدف التسليم. تعليق حضرتك الدكتور جمال
يعني كويس. طيب انا اقول الان يعني ده يعني شيء كون انه قتل جنود افغان مدى الحياة
خد سجن مدى الحياة
وده عبارة عن اسلوب الدول. كم قتلوا في العراق وكم قتلوا في افغانستان وكم قتلوا في البوسنة والهرسك كم قتلوا في تركستان الشرقية والغربية. دي عبارة عن عملية إعلام موجه. وبعد مش قصدي كده واحد زي الشيخ عمر عبد الرحمن الآن موجود في السجون وهذا رجل ضرير ولم يرتكب جريمة لم يقتل ولم يقتل وحتى لم نحاول نحن نطلبه. ولو قبل ما نطلع كل جند اليهودي ده نقول اطلبه افرجوا عن الرجل البصير اللي بيخلعوه عاري سنوات طويلة محدش بيخدم عليه والناس بجوا
ده حقوق انسان ولا سيادة. احنا في عالم البلطجة، عصر البلطجة العالمي. يعني دي القضية بلطجة المنظمات الدولية اللي بيحصل اخواننا في فلسطين. درامات المفروض اللي بيتكلم قتل جنود الافغان، ومن قتل الالاف المؤلفة من الشعب الفلسطيني وطردوهم من ديارهم، واللي قتلوا 39 ألف من جنود مصري في سيناء وفي 59 و67، واللي قتلوا 6 من الشباب الأمن المركزي في شهر رمضان على الحدود، من الذي من يحاسبهم؟ من يحاسبهم؟ احنا ده خبر ما يصيرش اهتمامنا، دي عبارة عن عملية دجل وفزلكة، لكن هم قمة الإجرام، هم اللي غرسوا القتل في كل مكان. لكن المفروض انا عاوز اقول الان ان احنا مشكلتنا مصر صارت، ويجب ان نحافظ على الزخم الثوري، ولازم الشعب كل عينيه تبقى مفتحه، وكل الذي يستطيع ان يبني حجرا يبني، اذا اراد ان يدفع شرا يدفع، لكن نحن محتاجين في هذه المرحله، واحنا مقبلين على مرحله الانتخابات التشريعيه، ده الاختبار الاول. سيبونا بقى من مجلس الانتخابات المنشر في الجمهورية والكلام ده، لأن دي الآن ما نعرفش الأمور هتمشي إزاي. احذروني ما تركتكم، هنشوف. احنا لازم نشوف الانتخابات الدستورية ما ظهور الآن الفلول دي، هل فعلا هنشيلوها ولا مش هنشيلوها؟ احنا لازم نكون يقظين، احنا عاوزين خطة، يعني مش خطة، عاوزين خطة استراتيجية. لجنة إدارة أزمات من علماء الأمة يجتمعوا ويحطونا تصور كيف ندير هذه الأزمة. احنا كل حاجة نقول مجلس العسكري وكل حاجة شرف، الشعب لازم يبقى عنده آليات أخرى، آليات أخرى كيف يواجه هذا المأزق. ما تحطش كل بيضك في سلة واحدة، لازم يبقى فيه بدائل، والشعب لا يعجزه البدائل، بس في نفس الوقت بالعقل والحكمة. لكن مش كل حاجة أنا لو سمحت عاوزين قرار هنا، لو سمحت عاوزين قرار، فمش هيديك قرار، هتعمل ايه؟ لازم يبقى في خطة واضحة. لغاية النهاردة انا معلش سامحوني، انا دلوقتي عطيت 70 من عمري وعلى ابواب الاخرة، انا عشت وشفت، عشت في عهد الملك السابق والعهد السابق كله، تمام، عهد الملك وفاروق وفؤاد، وسمعت وشفت. احنا الان مش جا انا مش غادي النهاردة، مش عارف ليه احنا متعثرين 10 اشهر كانت كافية. لكن على كل حال نقول عفى الله عما سلف، ولو سمحتم يا حكومتنا يا مجلس عسكري، لو سمحتم تمم جمايلكم وحرصوا على ان تجري الانتخابات بصورة شرعية قانونية، وفي نفس الوقت تجنيب كل عناصر الفساد السابقة، وفي نفس الوقت الخطة الامنية مش معقولة عار على مصر 85 10 اشهر بيقولوا مصر ملهاش رئيس لغاية النهاردة، معقولة؟ شعب مصر ما فيش تقدرش تتوافق على رئيس، هذا عيب خطير جدا. معنى هذا ما فيش علماء، وبعدين مفروض فين علماء؟ عشان ما يروحش ليه يقولوا لإخواننا يتحركوا، انت لازم حد يستدعيكم عشان تروحوا، لازم يبقى لكم رأي، رأي أهل المشورة والرأي، يقولوا احنا نرى أن يفعل المجلس العسكري كذا والمجلس الوزراء كذا.
شكرا دكتور جمال. في خبر بيقول ضبط قنبلتين ودون عليهما كتائب القسام بالإسماعيلية، اتلقوا عربية بدون أرقام، عربية نصف نقل، كان فيها 3 ملثمين بيسرقوا كابلات تليفون، وبعدين هجمتهم دورية شرطة فجريهم، سابوا العربية ومشوا، اتلقوا في العربية بانجو وقنبلتين مكتوب عليهم كتائب القسام. انا طبعا ما عجبنيش الكلام، لانه اولا كتاب القسام ما بتنتجش قنابل
ولا معين
ولا هتكتب، ولو بتنتج مش هتكتب عليها
صحيح
كتاب
مزروع.
يعني هي طبعا الوقائع كده بتثبت الحقيقة واضحة، هو مجموعة من تجار المخدرات سواء كانوا بقى لهم علاقة بالصهاينة، لهم علاقة قديمة بالصهاينة، بيحاولوا يشوهوا صورة الفلسطينيين باللي كتبوه. الحقيقة نشير لنقطة لإخواننا في كتاب القسام والحماس وإخواننا في فلسطين، الناس كانوا ملتزمين جدا ومنضبطين جدا، وعلاقتهم بمصر علاقة راقية جدا، وكانوا بيتبعوا أساليب في التعامل مع مصر كدولة ما بتتبعش الدول اللي بتدعي الحضارة والتقدم والقانون والدبلوماسية. فنشهد لحماس وبنشهد لكل الفصائل الفلسطينية ما في بانها طرع كل
طيب خبر برضو احنا بس في دقيقة نصف دقيقة كده دكتور محمد محامي الاخوان بيقول الاسلام والحل شعار دستوري استاذ عبد المنعم عبد المقصود بيقول تاني انه الاسلام هو الحل شعار دستوري كل يوم بنلاقي خبر واحيانا عكسه بتستخدموا الاسلام والحل ولا لا وطبعا انا كنت سمعت لا هو في تقرير التلفزيون يظن في الجزيرة ان انتم مكرين بتكتبوا عاملين يافطة بوستر الاخوان المسلمين وبوستر الحرية والعدالة ده في دين وده في سياسة بتركبوهم جنب بعض
لا هو احنا الحمد يعني احنا اعلننا اولا بالنسبة لشعار الاسلام هو الحل هو شعار دستوري وقانوني وحكمت المحاكم الادارية اكثر من حكم بيؤكد ان هذا الشعار ما هو شعار ديني ده يعني ولا يتعارض مع الدستور واخد بال حضرتك وان احنا متمسكين بهذا الشعار كجماعة الاخوان المسلمين وسنظل الى ان نلقى الله يعني بنعلن
بس انا عاوز حق
وانا هكمل بس حضرتك
حق هذا الشعار
واخد بال حضرتك ان احنا سنظل متمسكين بهذا الشعار يعني ما حيينا ده بالنسبة لشعار الاسلام والحل وبعدين عشان اقول لك شعار الاسلام والحل ده يندرج تحته حاجات كتير جدا ما تخوفش ده امان للأمة بما فيهم المسيحيين
ايا كان الجميع تستعملوه
لكن احنا اعلننا واحنا دلوقتي شعارنا نحمل الخير لمصر دلوقتي الشعار المتفق عليه واللي بنعلنه في الحملة الانتخابية باسم التحالف الديمقراطي اللي حزب الحرية والعدالة جزء منه واللي بيحمل القايمة اصلا هو هذا الشعار احنا متمسكين به وده بنكتبه انا شخصيا كاتبه على اللافتات بتاعتي واخواني جميعا في حزب الحرية والعدالة بل في التحالف الديمقراطي كله شعارنا هو نحمل الخير لمصر
انتوا قولوا نحمل الخير لمصر وخير الخير هو الاسلام والاسلام والحج
ان شاء الله تعرف قصة
هنختم
بمفضل اليهود يقول دولة يهودية
مثلا يعني
ورئيس امريكا بيقولنا مسيحيه واحنا 96% ما نقدرش نقول ان الاسلام هو الحل يعني هرفع لك شعارات ايه يعني بارتس مليونين حاجه غريبه قوي
بس هو برضه فضيله الدكتور هو شعار موفق يعني ايه كلمه صغيره وده اللي بيغيظ الناس يعني هو كده بيغيظ غير
الكمين احنا شعار
96% اصبر عليا فضيله الدكتور هو دلوقتي حضرتك هو شعار جميل انا بصراحة مش ممكن اسيب شعار موفق
مش
جميل
مش شعار ده نموذج تطبيقي
يعني ما هو مش هتقول كل حاجة يعني انا اخطر
مش عاوزين تروحوا
هو الظريف ايه ان هو شعار موسيقي وقصير وبيؤدي المعنى
الشعار ده يا دكتور صلاح
لا 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 هو تورط خاطر عند الناس كلها
عند الناس
يعني الحقيقة بتاعتها انما انا اقصد ايه يعني بصراحة دي ضربة معلم انا يمكن اتخلى عنه واخد بحضرتك وبعدين هم بيقولوا الاسلاميين بيعملوا دعاية انتخابية في المنابر المساجد وانتوا بتعملوا دعاية مضادة في منابر الاعلام سيبوا انا سيب واخد بالك يعني انا اقصد ايه دي ما هي دي من عناصر القوة اللي ربنا رزق الاسلاميين
بيها طيب معنا اخر خبر
اتخلى
عنه اخر خبر هاخد تعليقات سريعة منكم كده حشد اخواني لمليونية رفض وثيقة السلمي اللي هي يوم 18/11 بصرف النظر عن حشدي واخواني دلوقتي الموقف من وثيقة السلمي هل يتم بالفعل الحشد لانه من هنا للجمعة القادمة اذا ما سحبش هذا الامر او ما الغيش او ما تحلش بشكل او باخر يبقى نزول ونزول حاشد
مش بس نزول حاشد لازم يبقى فيه اليات في التعامل مع الموقف المسألة لازم لكن مستمرش العبس على هذا النحو يجب ان تحسم القضية عشان ما يطلع ناس بعد كده قرار بعد كده من مجلس عسكري وبعدين بقي قرار ما ينفعش احنا ما تعقدوش الموقف يجب ان يتوقف نحن الشعب مصر نرفض الوثيقة وكل اللي بقبلها في بعض الفلول بتاعتنا احنا نرفضها نفرض نقر على هذا ولازم يبقى في موقف كفاية يا ناس حرام عليكم اتقوا الله في مصر وفي شعب مصر حرام عليكم اتقوا الله في مصر وشعب مصر
استاذ خالد
هو لابد يبقى فيه رفض اساسا في حاجات تفرض على الشعب المصري الشعب المصري وصل لمرحلة انه يختار ما يشاء ويقرر ما يشاء. نتفق على آلية معينة، آلية ديمقراطية توافقية لوضع الدستور.
لما اتفقناش
اذا ما اتفقناش نلجأ للشارع.
ما الانتخابات يا استاذ دكتور عاطف، ما احنا قلنا انتخابات ولجنة لوضع الدستور.
انا
عفوا، ده مش مالي علينا. ده
عفوا يا دكتور، اي حاجة نختلف فيها في استفتاء نلجأ للاستفتاء.
ما احنا ماشي،
خليني بس
المجلس العسكري ممكن يطلع لك مرسوم
خلاص في الحيط. لا غير ملزم لنا اي المجلس العسكري. الشعب استفتى عليه الشعب ولا مستفتى عليه؟ ما استفتاش، غير ملزم للشعب.
جميل دكتور محمد.
هو احنا في ال احنا يعني نتمنى، احنا كاخوان نتمنى، احنا طبعا كتبنا بيان في هذا الموضوع وخاطبنا المجلس العسكري وكنا نتمنى ان يرد علينا في خلال يومين او ثلاثة بان هذه الوثيقة كأن لم تكن. وفي حالة ان لم يرد علينا المجلس العسكري بان هذه الوثيقة انتهت واصبحت ملغية وكأنها يعني كان الدكتور السلم بيركب جواد الخيال على ارض الواقع وانتهت، اما كانش كده احنا هنخرج يعني بكل تأكيد يوم الجمعة القادمة في مليونية حاشدة، وهيكون من يعني من صميم مطالبنا اقالة الدكتور السلم نفسه. هنطالب باقالته، وحتى المجلس العسكري نفسه سيكون لنا معه موقف يعني قد يكون لاول مرة يعني جديد من نوعه. ليه؟ لان يعني هذه الوثيقة وبما تحمله من بنود مرفوضة رفضا يعني قاطعا.
بس ده مش تهديد ولا ده تهديد؟
لا هو ما هوش تهديد. طيب. احنا يعني ايه لكن 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 بخصوص
الالتفاف تهديد اخواني
يا دكتور عاطف، الالتفاف على ارادة الشعب المصري بالنسبة لنا كاخوان خط احمر.
يا عم ده التفوا التفوا علينا لما شبعنا خط احمر ايه بقى بر.
لا لا في دي في عسي دي نقطه واضحه واضحه.
قول في دي، قول
في دي بالذات
بس الالتفاف. انا ملفوف عليا لما انا حاسس.
نعم في امور عسي في امور قد يتغاضى عنها لانها يعني ممكن تمر ويجب ان نتعامل مع المجلس العسكري بحكمه، بس أنا لكن في امور لا يصح السكوت عليها.
اتمنى ان يكون في تنسيق من كل القوى السياسيه،
كل القوى ستخرج. اولا يعني كل يعني التيارات الاسلاميه هتخرج وكل وفي كثير من الحركات الوطنيه هتخرج، لان الوثيقه اصلا يعني ولدت.
طيب نختم مع الدكتور صلاح.
هو انا اتمنى ان النخب المصريه تنطلق من اراده الشعب وكفاها استعلاء على الشعب وكفاها تهميشا للشعب المصري وكفاها عدم اعتبار. يعني انا الحقيقه مش عايز اكرر الكلام اللي استاذنا الدكتور طارق الدش النهارده قاله في مقاله الممتاز في جريده الشروق المصريه، وانا انصح اخواني واساتذتي المشاهدين ان هم يقراوا هذا المقال ويقراوا تتمته غدا ان شاء الله. ولكن انا اطلب من النخب المصريه ان تلتصق بشعبها وان تعبر عنه حقيقة كما هو وليس كما ترغب احلامهم من المستحيلات. وهذا الشعب استيقظ، وكما قلنا في بداية البرنامج كل واحد يحسن عمله ويزيد من تعليمه يصبح جزءا من شعب مسلم ومسيحي عصي على انه يقاد بواسطة نخب منعزلة عنه ومتعالية عنه.
جزاك الله خيرا. زي ما انا كنت بقول من ما اليوم انه احنا كأن الشعب المصري ده شعب طلع له نخب زي ما الواحد يطلع له.
أيوة.
كده فاحنا طلع لنا نخب. طيب نختم بالدعاء دكتور جمال تدعي لنا.
الحمد لله
وتدعي للحكام بس ربنا
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اجمع شملنا، وحد صفنا، واحقن دماءنا، ولا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا. اللهم لا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا. اللهم من أراد مصر وشعبها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وشعبها بسوء فاقسم ظهره، فاقسم ظهره، واجعل تدميره في تدبير، واجعل تدميره في تدبير. اللهم ولي أمورنا خيارا ولا تولي أمورنا شرارا، ولا تؤاخذنا ما فعل السفاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا خافك فينا ولا ارحمنا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. وارطبنا فيما جرت به المقادير. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. برحمتك أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب المكروبين واكشف هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واطلب نيزا عن المدين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين. ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطبينا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر إخواننا على أرض فلسطين وارسل إخواننا على أرض سوريا وارسل إخواننا على أرض اليمن وإخواننا على أرض ليبيا وعلى أرض تونس. وانصر الثورة المصرية ورجالاتها ونسائها. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم تقبل شهداءهم وداوي مرضاهم وداوي جرحاهم واربط على قلوب نسائهم وأطفالهم وأولادهم. اللهم من قتلهم فاقتله. اللهم من ظلمهم فعليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم اجعل مصر واحة الأمن والأمان. اللهم أدع لمو أعز لمصر دورها الريادي والقيادي يا رب العالمين. اللهم من أراد مرة أخرى بمصر سوءا فعليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم انتقم للشهداء. انتقم لهذه الأمة يا رب العالمين التي ظلمت ظلما بينا سنوات طويلة لا يرفع الظلم هذا إلا أنت. أنت قاضي يا رب. عليك بكل من ظلم مصر وشعب مصر وظلم سوريا شعب سوريا وشر شعب اليمن وشعب تونس وكل شعوب الأرض ومن قتل شعب العراق وقتل إخواننا في فلسطين وإخواننا في كازاخستان وغيرها. اللهم احصهم عددا. اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تسلط علينا بذنوب إلا من لا خافك فينا وارحمنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فلا تردنا خائبين. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في يوم الدين. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابعين بحسن والدين قول جميعا سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خيرا. آمين آمين آمين. شكرا إخواننا الضيوف جزاكم الله خيرا. شكرا إخواننا المشاهدين. وبنكرر كالعادة اعتذارنا لو كنا تجاوزنا في حق أي شخصية أو جهة أو غيره وإحنا بنتحدث، لكن كنا مخلصين، كنا بنحاول الدفاع عن القرآن والسنة والرجوع إلى القرآن والسنة. ونتمنى أن نترككم وفي رعاية الله ومع القرآن والسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.